بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلمنا أن التيسير مشروط بعدم مصادمة هذا التيسير للنص والنصوص الشرعية. كذلك ينبغي أن ينبه أن المشقة ليست مقصودة لذاتها. أذهب المسجد حافي، أذهب المسجد كذا حتى أحصل أجرا، لا، فالمشقة ليست مقصودة لذاتها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كثيرا ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب، لا لأن التعب والمشقة مقصود من العمل، ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب. واضح؟ هذا في شرعنا الذي رفعت عنا فيه الآثار والأغلال ولم يجعل علينا فيه حرج ولا أريد بنا فيه العسر. وأما في شرع من قبلنا فقد تكون المشقة مطلوبة منهم، وكثير من العباد يرى جنس المشقة والألم والتعب مطلوبا مقربا إلى الله. هذا صحيح؟ لا، غير صحيح، لا يفعل ذلك. قال: لما فعل هؤلاء العباد؟ قال شيخ الإسلام: لما فيه من نفرة النفس، أفعل كذا حتى تتعود نفسي على كذا، نفرة، أفعل كذا للمشقة حتى يحصل لي كذا. لما فيه من نفرة النفس عن اللذات والركون إلى الدنيا وانقطاع القلب عن علاقة الجسد. قال شيخ الإسلام: وهذا من جنس زهد الصابئة والهند وغيرهم. أما أهل الإسلام وزهد أهل الإسلام فإنه يكون على ما جاء عليه، على ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فكثيرا ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب، لا لأن التعب والمشقة مقصود من العمل، ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب. حصل حج وحصل لك مشقة، فأنت أجرك على قدر مشقتك. أنت في بلاد حارة وغيرك في بلاد إيش؟ جوها طيب، فأنت أجرك على قدر المشقة. ما تقول تروح في الجو الذي هو طيب وتأتي بسخانات فوق راسك، لا، هذا غلط، هذا غلط. شيخ الإسلام كلامه دقيق، قال رحمه الله: كثيرا ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب، لا لأن التعب والمشقة مقصود من العمل، ولكن لأن العمل مستلزم لهذه المشقة والتعب. يعني عملت مستلزما أنك ما تستطيع أن تغير هذا الجو، ما تستطيع أن تغير هذا الأمر، لكن أنك تبحث عن المشقة، فإن هذا كما قال شيخ الإسلام يعني الذي هو في كثير، أن هذا في شرع الذي رفعت عنا فيه الآثار والأغلال ولم يجعل علينا فيه حرج ولا أريد بنا فيه العسر. المسألة الرابعة: المشقة التي تجلب التيسير لها أسباب، وإن شئت فقل أسباب التخفيف. ذكر العلماء رحمهم الله ومنهم ابن نجيم الحنفي وغيره أن أسباب التخفيف سبعة، أولا السفر، فالسفر من أسباب التخفيف كقصر الرباعية والجمع بين الصلاتين والفطر في السفر وغير ذلك. ثانيا من أسباب التخفيف الإكراه، فخفف الله بالإكراه عن المكره، وذلك إذا كان الإكراه ملجئا. فالعلماء يقسمون الإكراه من جهة الإلجاء إلى قسمين: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. وكلامنا في التخفيف في الإكراه الملجئ، الذي يلجئك على فعل الأمر الذي أكرهت عليه. والإكراه الملجئ ما توفرت فيه هذه الشروط: الشرط الأول أن يخشى فيه على النفس أو على عضو من أعضائه. الثاني، الشرط الثاني أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به. يعني مثلا صبي قال لك وأنت صائم اشرب الماء، وإلا معه مصاص، وإلا سأضربك بهذا المصاص، وأنا مثلا أسامة ولا، فشرب أسامة الماء، فقيل له لما تشرب الماء يا أسامة؟ قال لقد أكرهني ابني عمر، عمر 3 سنوات عمره، فليصح له ذلك؟ لا، قال أكرهني إكراه ملجئ وغير ملجئ. فقلنا هنا قلنا أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به، عنده قدرة. ثالثا أن يغلب على ظن المكره تنفيذ المكره ما هدد به، قوي معه سلاح لكن لا يفعل. متى يكون إكراه ملجئ؟ إذا غلب على ظن المكره تنفيذ المكره ما هدد به. السبب الثالث من أسباب، ثالث الأول السفر، الثاني من أسباب التخفيف تيسير الإكراه، خلاص ثلاثة ذكرنا منها شيئا منها، ولا هي خمسة وزيادات عند المالكية وعند غيرها، ذكرنا منها الأمور العامة. أحسنت يا فرج، أردت يعني لو ذكرنا كل ما في المذكرة التي قد يعني بين يدي وقد جمعتها نحتاج وقت طويل. الثالث النسيان، فإن النسيان من أسباب التخفيف، والحرج المرفوع هنا هو الإثم، فإن الناس لا إثم عليه لأن في تحميله الإثم مشق عليه وحرج، والشريعة جاءت بالتيسير ورفع الحرج. وهذا الأمر متعلق بحقوق الله ومتعلق بحقوق الآدميين، فالنسيان إذا حصل منك نسيان في حق آدمي فإن الإثم مرفوع عنك، ولكن عليك إيش؟ بدله. هنا قاعدة مهمة جدا ينبغي علينا أن نضبطها في النسيان، أن خذوها حرفا حرفا أو كلمة كلمة: النسيان إنما يؤثر في جعل الموجود معدوما. لا في جعل المعدوم موجودا. النسيان إنما يؤثر في جعل الموجود معدوما لا في جعل المعدوم موجودا. نمثل: فمن أكل ناسيا كأنه لم يوجد منه فعل الأكل، فهذا الموجود أصبح إيش؟ معدوما، فجعلنا الموجود وهو الأكل إيش؟ معدوما. لا في جعل المعدوم إيش؟ موجودا. من ترك صلاة ناسيا فهل يعتبر أنه قد صلاها؟ الجواب لا، فلا يعتبر أنه صلاها فتلزمه، فالمعدوم موجودا فلا بد أن يصلي ولو كان ناسيا، فلم نجعل المعدوم إيش؟ موجودا، بل يؤمر بإيجاد المعدوم ولو كان ناسيا. اضبطوا هذه القاعدة: النسيان إنما يؤثر في جعل الموجود معدوما لا في جعل المعدوم موجودا. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فلا كفارة له إلا ذلك. من نسى وغطى رأسه في الحج أصبح كالموجود هنا كالمعدوم، ليس عليه شيء، أصبح الموجود هنا كالمعدوم فليس عليه شيء ولا كفارة. من ترك واجبا يصرف الواجب أن يكون إيش؟ موجودا، فترك فأصبح معدوما، فهل هنا إيش نقول؟ لا في جعل المعدوم إيش؟ موجودا، يجب عليه أن يأتي إيش؟ بهذا المعدوم ويجعله موجودا ولو كان ناسيا، لأثر ابن عباس في الموطأ: من ترك أو نسي فعليه، من ترك أو نسي نسكا فعليه أن يريق دما، فيجب عليه الإتيان به. من جامع في نهار رمضان ناسيا للصوم هل عليه شيء؟ الصحيح أنه ليس عليه شيء، فلكن جامع ناسيا فليس عليه شيء. قول بعض أشياخنا أنه يعني في الجماع خاصة لا يكون فيه النسيان، يعني هذا صحيح من جهة الأصل، لكن لو حصل ما الحكم؟ لو حصل ما الحكم في ذلك؟ الجواب أن من جامع ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وذلك لما رواه الحاكم والطبراني في الأوسط والدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فإيش؟ فلا قضاء عليه ولا كفارة، فلا قضاء عليه ولا كفارة. هذا الحديث وجه الاستدلال منه من وجهين: في قوله من أفطر، ومن من صيغ العموم. وجه الثاني: ولا كفارة، ومعلوم أن الكفارات لا تكون إلا في الجماع، فهذا الحديث دليل على أن من جامع ناسيا ليس عليه كفارة ولا قضاء. السبب الرابع من أسباب التخفيف: الجهل. الأول إيش؟ السفر. الثاني الإكراه. الثالث الرابع الجهل، والجهل على ثلاثة أقسام: جهل بالحكم، وجهل بالحال، وجهل بالعقوبة. ويدخل بعض أهل العلم الجهل بالوقت في الجهل بالحال. أما الجهل بالحكم فإنه يعتبر من أسباب التخفيف، وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء ذلك من طريق سعيد بن المسيب أنه قال: ذكر الزنا في الشام فقال رجل: زنيت البارحة. قالوا: ما تقول؟ أما علمت أن الله حرمه؟ فكتب بهذه المسألة إلى عمر، فكتب: إن كان يعلم أن الله حرمه فحدوه، وإن كان لا يعلم فأعلموه، فإن عاد فارجموه. وقال ابن الملقن رحمه الله في البدر المنير: وهذا إسناد صحيح إليه. والكلام معلوم في سماع سعيد بن المسيب من عمر. لذلك الشيخ ناصر رحمه الله يضعف هذا الأثر لأجل سماع سعيد بن المسيب، هل سمع منه ولم يسمع منه، هل سمع منه غير خطبة الجابية، إلا كلام طويل عند العلماء في هذا الباب. لكن قال ابن قدامة: قال عمر وعلي وعثمان: لا حد إلا على من علمه. وبهذا قال عامة أهل العلم. لذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن اعترف بالزنا: فهل تدري ما الزنا؟ فهل تدري ما الزنا؟ كما روى ذلك أبو داود وأصله في الصحيحين. قال ابن القيم: وفيه أن الحد لا يجب على جاهل بالتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن حكم الزنا. إخواني، الكلام في الجهل وعدم الجهل ما يذكره العلماء رحمهم الله إذا كان في بادية بعيدة، إذا كان حديث عهد بإسلام، هذه التفصيلات حاضرة لديكم طلاب علم. هتكلم على أصل الجهل. الجهل باتفاق أهل العلم هو عذر، ومن أسباب العذر، لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في زمان الجهل وفي مكان الجهل وفي الشخص الذي وقع منه الجهل، اعلموا هذا، وفي المسائل التي يجهل في يحصل فيها الجهل أو لا يحصل فيها الجهل. لمسائل أخرى قد يكون يعني ذكرها في مسألة العذر في الجهل وما ذكره العلماء رحمهم الله. هذا الجهل بالحكم. الجهل بالحكم إيش؟ يعذر؟ أجيبه، يعذر. القسم الثاني الجهل بالحال. مثل أن تزف له امرأة ويظنها زوجته فلا يحد حد الزنا، لأنه جاهل بالحال. مثاله كذلك الجهل بالوقت، أن يظن أنه يجهل أن الفجر لم يخرج فأكل وشرب، هذا جهل بالحال الذي هو الوقت، والأصل بقاء الليل. كذلك على الصحيح في غروب الشمس كما جاء عن عمر وعن غيره، وهذا كذلك باب آخر. كذلك بالجهل بالحكم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرتب الكفارات على من كان جاهلا بالحكم، كما جاء في حديث أبي يعلى في عمرة جعرانة لما جاء ذاك الرجل وقد تلطخ بالطيب ولبس الجبة، فقال وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سلم لم يجبه حتى نزل عليه الوحي. هذا فيه فائدة: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب فمن باب أولى. يا أخواني، كذلك نحن إذا كنا لا نعلم تقول لا ندري، يقول لا ندري حتى نزل عليه الوحي فقال له: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. ولم إيش يرتب عليه كفارات بخلاف حديث كعب بن عجرة لما جاءه والقمل ينزل من رأسه فقد قال افعل كذا وعليك كفارات كذا وعليك كفارات، إنه علم الحكمة. هذا كله في الجهل بالحكم. وهناك فائدة خفيفة في قضية اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، استدل به من يرى أن من يؤدي العمرة عليه طواف وداع لقوله اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. لكن الصحيح والعلم عند الله أن سياق الحديث في باب المتروكات، جبة طيب، فقال له اترك كما أنت تترك ذلك في حجك. فالسياق سياق ماذا؟ المتروكات، وليس في سياق النسك. اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، هذا هو الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى. القسم الثالث الجهل بالعقوبة، الجهل بالحال، الجهل بالحكم، لا يترتب عليه شيء وهو من أسباب التخفيف. الجهل بالعقوبة لا، فإن الجهل بالعقوبة ليس من أسباب التخفيف. فلو كان جاهلا بالعقوبة وعالم بالحكم فإن جهله لا يؤثر. يدل على ذلك ما جاء في حديث الذي وطئ أهله في نهار رمضان، فإنه جاء وقال هلكت وأهلكت، وجاء في بعض الروايات احترقت وأحرقت. فبقوله هذا دليل على أنه يعلم الحكم، فإنه يعلم أن هذا الفعل منه يؤدي إلى إيش؟ الهلاك، بل قال هلكت، وأن هذا الفعل يؤدي إلى العقوبة لو هي الحرق، بل قال حرقت احترقت وأحرقت. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل إيش؟ كفارة الوطأ للمجامع. فالجهل بالعقوبة غير مؤثر. لو قال إنسان أنا أعرف أن الزنا حرام، لكن والله ما أدري أن الزنا أن المحصن يرجم، فهل يؤثر هنا أو يرجم؟ يرجم. أنا أعرف أن شرب الخمور حرام، لكن ما أدري، لكن ما أعلم أنه 80 جلدة، يجلد ولا يجلد؟ يجلد. وعلى هذا فقس. السبب الخامس سبب التخفيف المرض، المريض إذا كان غير قادر وعجز فإنه في الصلاة يصلي قاعدا، فإن عجز فمستلقيا على جنبه، فإن عجز أومأ إيماء. ونبه أخوان على مسألة وهي مسألة منتشرة عند الناس، لمن يعجز عن القيام أو عن السجود أو عن الركوع، فإنه لما يأتي عند الإيماء مثلا يأتي للإيماء للركوع فإذا يؤمي هكذا، والسجود أقل، ولا أحفظ عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إلا أنه كان يؤمئ برأسه ويكون السجود أخفض من الركوع. قد رأيت شيخنا الشيخ عبيد الجابري على هذا أيضا. فالإيماء لجاء إنما وهذا من التخفيف، أنك تجعل هذا المريض أو العاجز أو الكبير بهذا الانحناء الكثير، فإنه الذي جاء في الشرع الإيماء بالرأس، يؤمي برأسه ويكون بعد ذلك سجوده أدنى وأقل من ركوعه. أما بهذه الطريقة أن يؤمي ظهره ثم يزيد في الظهر أكثر وأكثر، فإن هذا أنا لا أحفظه في عما جاء في الأحاديث والآثار عن رسول الله وكذلك عن السلف رحمهم الله. وإن كان جاء شيء قد وقفت على شيء قد يكون هذا الشيء فيه شيء عدم الوضوح، لكن الذي ظاهر الإيماء بالرأس، فكيف نترك الظاهر إلى شيء قد يفهم منه إيماء انحناء الظهر؟ وقد رأيت كما ذكرت لكم من علمائنا الشيخ عبيد الجابري من كان يصلي جالس أبدا كذا، فإذا أراد أن يؤمن للسجود أفض أكثر. فالمرض من أسباب التخفيف، والكلام كذلك كثير في المرض لكن نتركه. السبب السادس العسر وعموم البلوى. السادس صح، السادس العسر وعموم البلوى. المراد بالعسر وعموم البلوى ما لا يمكن التحرز عنه عند أكثر الناس، فإذا كان من هذا النوع فلا يلزم المكلف التزامه. ومن ذلك رذاذ البول الذي لا يرى إلا بصعوبة وصعوبة التحرز منه، فهذا مما تعم به البلوى. كذلك العفو عن دم البراغيث والبعوض وعما يكون في أرجل الذباب من نجاسات، فإن هذا فيه عسر. كذلك يقول الشيخ عبيد ما يكون من صور على بعض المعلبات، بعض المعلبات يكون فيها صور في الأجبان أو في الزيتون إلى آخره، فهذا مما عمت به إيش؟ البلوى، فهذا من أسباب التخفيف، من أسباب التخفيف. سابعا النقص، من أسباب التخفيف النقص. والنقص في اللغة ضعف، والمراد بالنقص هنا هو عدم الكمال، وذا لابد أن يضبط، ناقصات عقل ودين. المراد بالنقص هنا هو عدم الكمال، وقد خفف الله عمن كان فيه شيء من النقص كالعبد والمرأة كما جاء في الحيض، ويدخل كذلك في النقص غائب العقل، المجنون خفف الله عليه، المعتوه، كذلك النائم المغمى عليه. فهذه العوارض تسمى بعوارض الأهلية، وفي رسائل جامعية في عوارض الأهلية، في عوارض الأهلية وأثرها في إيش؟ في الأحكام الشرعية. فهذا كذلك من أسباب التخفيف. كذلك يعني هذا الذي قالوا كذلك من التخفيف جواز إباحة النظر عند الخطبة، وإباحة نكاح أربع نسوة من التخفيف تيسيرا على الرجال وعلى النساء أيضا لكثرتهن. كذلك قالوا من التخفيف مشروعية الطلاق لما في البقاء على الزوجية من المشقة عند التنافر، والمشقة تجلب التيسير، إلى غير ذلك من كلام أهل العلم. بل قال السيوطي بعد أن ذكر مسائل كثيرة في التخفيف قال: فقد بان بهذا أن هذه القاعدة يرجع إليها غالب أبواب الفقه. المسألة كم؟ ها؟ الخامسة ضبط المشاق المقتضية للتخفيف. قال السيوطي: المشاق على قسمين، القسم الأول مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا كمشقة البرد في الوضوء والغسل ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار أو مشقة السفر في الحج والجهاد ومشقة ألم الحدود ورجم الزنات وقتل الجنات، فهذه المشقة لا أثر لها في إسقاط العبادات في كل الأوقات، فهذه المشقة لا أثر لها في إسقاط العبادات في كل الأوقات. القسم الثاني: مشقة تنفك عنها العبادات غالبا، وهي على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى مشقة تنفك عنها العبادات غالبا، وهي على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى مشقة عظيمة فادحة، كما لو حصل مشقة الخوف على النفوس والأعضاء والأطراف ومنافع الأعضاء، فهي موجبة للتخفيف والترخيص. مثلا إنسان عنده السكر، ولو صام قد يحصل له ضرر في نفسه أو في أحد أعضائه، هنا الصيام حرام عليه ولا يجوز، حرام عليه ولا يجوز، كما ذكر ذلك العلماء ومنهم شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وذلك حفظا للنفوس لإقامة مصالح الدين، فحفظ النفوس لإقامة مصالح الدين أولى من تعريضها للفوات في عبادة أو عبادات يفوت بها أمثالها. هذه المشقة العظيمة إيش؟ الفادحة، وهي بلا شك أنها إيش؟ معتبرة. المرتبة الثانية المشقة الخفيفة، فهذه لا وقع لها في التخفيف. مثلا جاءه ضرس كأدنى، قال الفقهاء كأدنى وجع في ضرس، يقول والله ضرسي وجعني في ألم خفيف أبغى أفطر، يصح؟ لا. طبعا قال بعض العلماء الفطر، قال بعض أهل العلم، قال بعض العلماء رحمهم الله بالفطر مطلقا، كما أنه يترخص بالفطر في السفر مطلقا، قال بعض العلم هذا، وفي حكاية عن البخاري واعتلال من اعتل، وما جاء عن بعض السلف رحمهم الله، لكن الجماهير على أن الفطر الذي يوجب المرض الذي يوجب الفطرة هو الذي فيه مشقة زائدة على المعتاد، لكن هناك من العلماء من قال الفطرة ك، وأنا نقلته هناك، ليس هناك وقت. مشقة خفيفة لا وقع لها كأدنى وجع في أصبع أو أدنى صداع في رأس أو سوء مزاج خفيف، فهذا لا أثر له ولا التفات إليه، لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع مثل هذه المفاسد التي لا أثر لها. المرتبة الثالثة متوسطة بين هاتين المرتبتين، متوسطة بين الفادحة وبين الخفيفة، ما حكمها؟ قال أهل العلم: فما دنا من المرتبة العليا أوجب التخفيف، وما دنا من المرتبة الدنيا لم يوجب التخفيف. تردد في إلحاقه، فإنه إذا دنا المرتبة العليا يوجب تخفيفا، وإذا دنا المرتبة الدنيا لا يوجب تخفيفا. نختم بكلام العز في التخفيفات، قال: وتخفيفات الشرع ستة أنواع، نأخذها سريعا. الأول: تخفيف إسقاط، كمن تسقط عليه الجمعة والحج والعمرة والجهاد للعذر يسمى تخفيف إسقاط. الثاني: تخفيف تنقيص، أي نقص من الواجب الأصلي، كالقصر في الصلاة بناء على أن الأصل أن الصلاة رباعية، ولا معلوم أن الكلام فيها ثنائية أو غيره، يسمى تخفيف إيش؟ تنقيص. الثالث تخفيف إبدال، تخفيف إبدال كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم. الرابع تخفيف تقديم كجمع التقديم في السفر والمطر كتقديم الزكاة على الحول المصلحة. الخامس تخفيف تأخير كجمع التأخير في السفر وتأخير رمضان للمريض والمسافر وتأخير الصلاة في حق من كان مشتغلا بإنقاذ غريق أو حريق أو نحو ذلك من أعذار الصلاة. السادس تخفيف ترخيص في الأمور التي كانت صعبة ثم جاء الشرع بتسهيلها كإباحة الميتة وشرب الخمر عند العطش، صح غير فرج، وشرب الخمر عند العطش صحيح؟ لا، وشرب الخمر عند الغصة، لأن العطش يزيد الظمأ، العطش يزيد الظمأ، فلا يكون هذا تخفيفا. الخمر يعني سبق اللسان، الخمر يزيد الظمأ. ما هو سبب رفع المشقة عن المكلفين؟ وهي آخر المسائل في هذا الباب. سبب رفع المشقة عن المكلفين ما يلي: أولا الخوف من الانقطاع عن العبادة، ثانيا من أسباب رفع المشقة عن المكلفين حتى لا يكون عند العبد بغض عياذا بالله للعبادة أو كراهية للتكليف، ثالثا الخوف من فساد قد يحصل للمتعبد في عقله أو جسده أو في ماله أو حاله. الرابع من أسباب رفع المشاق الخوف من التقصير عند مزاحمة الوظائف، الخوف من التقصير عند المزاحمة. فهذه بعض ما ذكره العلماء رحمهم الله في أسباب التي لما يكون المشقة تجلب التيسير. القاعدة الرابعة: الضرر يزال، وإن شئت فقل لا ضرر ولا ضرار. هذه القاعدة تعتبر من القواعد الكبرى كما هو معلوم، التي يعتمد عليها الفقهاء في تقرير الأحكام الشرعية للحوادث والمسائل المستجدة. وأغلب كتب القواعد الفقهية عبرت عن هذه القاعدة بقولهم الضرر يزال، وعبر عنها شيخ مشايخنا الشيخ ابن سعدي رحمه الله بقوله لا ضرر ولا ضرار، اتباع ليش؟ للحديث، اتباع للحديث. أدلة القاعدة والمسألة الأولى: أصل هذه القاعدة هو ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، كما رواه مالك في الموطأ مرسلا، ورواه ابن ماجه عن ابن عباس وعباد بن الصامت، ورواه غير هؤلاء. قال السيوطي: اعلم أن هذه القاعدة يبنى عليها كثير من أبواب الفقه، وهي مع القاعدة التي قبلها متحدة أو متداخلة. أي قاعدة؟ أحسنتم، المشقة تجلب التيسير، وهي يقول السيوطي وهي من مع القاعدة التي قبلها متحدة أو متداخلة. واختلف العلماء رحمهم الله في قولهم لا ضرر ولا ضرار، هل هي لا ضرار تأكيد للأولى، كلام طويل جدا. يعني ذكره ابن رجب رحمه الله في جامع علوم الحكم ارجعوا إليه، قال واختلفوا هل بين اللفظين أعني الضر والضرار فرق أم لا، فمنهم من قال، ثم ذكر كلام العلماء ولكان في سعة ذكرنا لكم. كذلك يرجعوا لكلام القاضي عياض في مشارق الأنوار، كذلك لغيرهما من أهل العلم في قولهم لا ضرر ولا ضرار وما الفرق بينهما. كذلك من الأدلة ما جاء في حديث صرمة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضار ضار الله به ومن شاق شق الله عليه، كما رواه الترمذي وابن ماجه. المسألة ثانية شرح القاعدة، قاعدة تفيد منع الضرر والمضارة وأنه لا ضرر ولا ضرار، وهذا يشمل أنواع الضرر كله. قال أهل العلم والضرر يرجع إلى أحد أمرين، ضبطوها، إما تفويت مصلحة أو جلب حصول مضرة بوجه من الوجوه، فيكون إيش؟ لا ضرر ولا ضرار. تفويت إيش؟ مصلحة. أو جلب ماذا؟ مضرة. فنقول هنا نوع من القاعدة لا ضرر ولا ضرار. فالضرر غير المستحق لا يحل إيصاله وعمله مع الناس، لا يحل إيصاله وعمله مع الناس، بل يجب على الإنسان أن يمنع ضرره وأذاه عنهم من جميع الوجوه. ففي القاعدة تحريم سائر أنواع الضرر التي بغير حق، يدل على ذلك عموم لا ضرر ولا ضرار. ذلك قال المناوي في فيض القدير وفيه تحريم سائر أنواع الضرر إلا بدليل، لأن النكرة في سياق النفي تعم. ابن سعدي له كلام جميل لكن طويل، ارجعوا له في شرحه لحديث من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه. يعني قال فيدخل في ذلك الضرر بالتدريس والغش في المعاملات. اخواني هذه كلها اخلاق سيئه، انتبهوها. ولا ضرر ولا ضرر، يعني لو انك قلت يا صاحب الاخلاق السيئه نستدل عليك بقول النبي صلى الله عليه وسلم بايش؟ لا ضرر ولا ضرر، وبالقاعده الفقهيه الضرر يزال. فلا تفوت مصالح عن الناس ولا تجلب لهم ايش؟ المضار. هذا كله في قاعده ايش؟ لا ضرر ولا ضرار. فقال ابن سعدي فيدخل في ذلك الضرر بالتدريس والغش في المعاملات وكتم العيوب فيها والمكر والخداع والنجش وتلقي الركبان وبيع المسلم على بيع أخيه والشراء على شرائه، ومثله كذلك في الإيجارات، لا يجوز لك أن تؤجر على أجرة أخيك، وجميع المعاملات والخطبة على خطبة أخيه. هذه كلها في ضرر إيش؟ ولا ضرر، الضرر يزال. وخطبة الوظائف، هذه عبارة جميلة، وخطبة الوظائف التي فيها أهل لها قائم بها. إنسان في وظيفة فيأتي أحد الناس ويطلب من أولياء الوظيفة هذه الوظيفة، سماها الشيخ بإيش؟ خطبة الوظائف، كما جاء في لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، هنا سماها الشيخ كخطبة الوظائف التي، شوف الضابط كيف فقيه ما أطلقها، قال التي فيها أهل لها قائم بها. كده كان في واحد لعاب أمر آخر. قال فكل هذا من المضارة المنهي عنها، ويدخل في ذلك مضارة الشريك لشريكه وجار لجاره بقول أو فعل، حتى أنه لا يحل له أن يحدث بملكه ما يضر بجاره فضلا عن مباشرة الإضرار به، حتى أنه لا يجعل إيش كما جاء في الأحاديث فضلا على أنه إيش يضاره مباشرة. قال: ويدخل في ذلك مضار الغريم لغريمه وسعيه في المعاملات التي تضر بغريم بعض الشركاء، يسعى في الإضرار بإيش بشريكه، فنقول له لا ضرر ولا ضرار، أو أنه الغريم مع غريمه ويسعى في المعاملات التي تضر بغريمه إلى آخر ما ذكره الشيخ، ارجعوا لها. يعني كذلك ما يكون، وهذا كثير يحصل في الناس خاصة من بعض الناس مع زوجته. قال الشيخ: وكذلك لا يحل إضرار الزوج بزوجته من وجوه كثيرة، إما أن يظلمها بعدم النفقة أو تضييق في عيش أو سوء في خلق لتفتدي منه بالخلع، إلى آخر كلامه، إلى آخر كلامه رحمه الله. كذلك جعل الشيخ داخل في هذا السخرية، قال: ومن هذا السخرية بالخلق والاستهزاء بهم والوقيعة في أعراضهم والتحريش بهم، فكل ذلك داخل في المضارة والمشاقة الموجبة للعقوبة عياذا بالله. فروع القاعدة. قال ابن القيم رحمه الله: ومنها، أي من فروع هذه القواعد هذه القاعدة، لو رأى شاة غيره تموت، رأى شاة غيره، هذا يحصل عند الفلاحين وكذا، يرى شاة غيره قد تموت فذبحها قبل أن تموت حفظا لماليتها علي، كان ذلك أولى من تركها تذهب ضياعا. أصبح الضرر إيش هنا؟ أزيل. قال الشيخ ابن القيم رحمه الله: ومنها لو رأى شاة غيره تموت فذبحها حفظا لماليتها عليه، كان ذلك أولى من تركها تذهب ضياعا. ثم قال رحمه الله: وإن كان من جامدي الفقهاء من يمنع ذلك ويقول: هذا تصرف في ملك الغير، ولم يعلم، هذا الكلام من ابن القيم في إعلان الموقعين، قال: ولم يعلم هذا اليابس يعني الجامد أن التصرف في ملك الغير، شوف الفقه، إنما حرمه الله لما فيه من الإضرار به، وترك التصرف ها هنا هو الإضرار. قال رحمه الله: ولم يعلم هذا اليابس أن التصرف في ملك الغير إنما حرمه الله لما فيه من الإضرار به. ثم قال: وترك التصرف ها هنا، يعني في هذه المسألة يذبح هو، لو تركته هو الإضرار، لم يستفد من إيش من شيء منها، فذبحه هنا أصبح يستعني لكم من لحمها ويأخذ من مما في هذه الذبيحة. كذلك قالوا، وهذه تحصل كذلك عند المزارعين كثيرا، لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية من الفروع كذلك، قبل أن يستحصد الزرع إيش يفعل؟ انتهت الإيجار والزرع باقي على حصاده فترة، ما الذي يفعل هنا؟ الضرر ماذا؟ يزال، ولا ضرر ولا ضرار، ومشقة تجلب تيسير. قالوا: تبقى في يد المستأجر كذا بالمجال، لا، الشريعة ما جاءت لا الضرر على صاحب الأرض ولا الضرر على المزارع. قالوا: تبقى في يد المستأجر بأجرة المثل حتى يستحصد الزرع، منعا لضرر المستأجر بقلع الزرع قبل أوانه. كذلك ذكروا أشياء أخرى، يعني مثلا جوالي، هذا الجوال الحين لو أني كسرته، ثم جاء صاحب الجوال وكسر جوالي، قال هذه بتلك. قال الفقهاء رحمهم الله: من أتلف مال غيره لا يجوز أن يقابل بإتلاف ماله، لأن ذلك من توسيع الضرر، لأن ذلك والأصل الضرر إيش؟ يزال، لأن ذلك من توسيع الضرر بلا منفعة. اعلموا بلا، قد يكون هناك منفعة إيش؟ تعزير، انظر القيود، بلا منفعة. وأفضل منه تضمين المتلف أنه يأتي بجوال إيش؟ جديد، فإن فيه نفعا بتعويض المضرور وتحويل الضرر نفسه إلى حساب المتعدي. من القواعد المندرجة، وهي المسألة كم؟ ها؟ الثالثة أو الرابعة، نبني على الأقل الرابعة، خلاص زين يخليها الرابعة يصير. القاعدة الأولى: الضرر يدفع بقدر الإمكان. من قواعد مندرجة: الضرر يدفع بقدر الإمكان. فلا ضرر ولا ضرار، فيجب دفعه قبل وقوعه. إذا قال الفقهاء: الدفع أولى من الرفع. ولها كذلك فروع فقهية ومسائل ارجعوا لها. هذا كان حوالي 7 مسائل، لكن عشان الوقت يمشي. قواعد المندرجة كذلك: الضرر لا يزال بمثله، ومن باب أولى أن يكون بأعلى منه. قال أصحاب القواعد: وهذه القاعدة تعتبر قيدا لقاعدة الضرر يزال. الضرر لا يزال بمثله، قال أصحاب القواعد: هذه القاعدة المندرجة تعتبر قيدا للقاعدة الأم: الضرر يزال. فإزالة الضرر لا يجوز أن تكون بإحداث ضرر إيش؟ مثله. لذلك قال السبكي في الأشباه والنظائر: الضرر لا يزال بالضرر، وهو كعائد لعود على قولهم الضرر يزال، أي يزال ولكن بلا ضرر. فشأنهما شأن الأخص مع الأعم في الحقيقة، بل هم سواء، لأنه لو أزيل بالضرر لما صدق أن يقال عليه الضرر يزال. كذلك من القواعد المندرجة سنذكرها سريعا: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. ومن القواعد: اختيار أهون الشرين أو أخف الضررين. كذلك في باب المصالح والمفاسد: ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هو داخل كذلك إيش؟ في هذا الباب، في مفسدتان، في مصلحتان، في مصلحة ومفسدة. كل التقسيمات في باب المصالح والمفاسد هي داخلة في الضرر، في الضرر يزال. ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح. هناك كلام طويل لكن نكتفي بهذا هنا. القاعدة الأخيرة الخامسة، ولا يبقى لنا ربع ساعة ولا لا؟ هذه القاعدة، القاعدة الخامسة، القاعدة العادة محكمة، وهي آخر القواعد الخمسة الكبرى. هذه القاعدة من القواعد الخمسة الكبرى كما هو معلوم لديكم جميعا، وهي آخر القواعد الكبرى التي تعتبر من دعائم الفقه في الشريعة الإسلامية. وهذه القاعدة، القاعدة العادة محكمة، من القواعد المهمة في الفقه الإسلامي، وقد رجع إليها الفقهاء في أمور كثيرة، حتى قال عنها السيوطي: في الأشباه والنظائر عنها، وفيها قال إنها فيها مسائل لا تعد كثرة، لا تعد كثرة، وهي من القواعد، إحدى القواعد الأربع التي رد القاضي حسين الشافعي إليها جميع مذهب الشافعي. وهذه القاعدة دليل على يسر الشريعة ورعاية الشريعة لمصالح المجتمع الإسلامي، ولأهمية هذه القاعدة العادة محكمة، أوجب كثير من أهل العلم على المفتي معرفة عوائد الناس، أوجب كثير من أهل العلم على المفتي معرفة عوائد الناس، بل وسؤال المستفتي عن عوائد بلده إن كانت المسألة لها تعلق بالعرف والعادة لكي يبنون الجواب على ذلك. فالعادة محكمة، ذلك قال بعض أهل العلم، وهذه القاعدة أيضا لها علاقة بأصول الفقه، وذلك باعتبارها من أدلة الفقه، ومعلوم أنها تشبه أدلة الفقه بحيث أنه يحكم بها في فروع فقهية كثيرة، أدلة إجمالية. ومن أكثر المذاهب أخذا بهذه القاعدة العادة محكمة هم فقهاء المالكية، ومن بعدهم فقهاء الحنفية، بعد ذلك ما جاء عن الشافعية والحنابلة، لكن من أكثر المذاهب أخذا بقاعدة، لك تجد من كلام مالك إيش؟ ليس عليه العمل عند أهل بلدنا. فمن أكثر الفقهاء أخذا بقاعدة العادة محكمة هم المالكية، ثم الحنفية، ثم بقية المذاهب الفقهية. هذه المسألة الأولى في أهمية هذه القاعدة. المسألة الثانية، معنى القاعدة العادة محكمة. معنى العادة لغة أي الديدن والدأب والاستمرار على الشيء، ومادتها يعني مادة عادة تفيد الرجوع إلى الشيء المرة بعد الأخرى. وأما في الاصطلاح العادة فقيل معنى العادة هي ما استمر الناس عليه على حكم العقول السليمة وعادوا إليه مرة بعد أخرى. وقال ابن نجيم نقل عن بعض أهل العلم، العادة عبارة، إخواني ضبط تعريف العادة مهم حتى بعد ذلك، العادة إيش؟ محكمة. فما هي العادة التي تحكم؟ قال ابن نجيم رحمه الله، العادة عبارة عن ما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة. هذا مهم، اعتادوا شرب الخمر عادة محكمة؟ لا. اعتادوا الاختلاط عادة محكمة؟ لا. بعض الناس يقول وقد كان الاختلاط موجود قبل أن يأتي الشيخ عبد الله القرعاوي، قد كان الاختلاط موجود قبل أن يأتي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يعني أنه إذا كان موجودا فهو عندهم عادة، وكانت هذه العادة سارية ثم جاء الشيخ. لا، حتى وإن كان موجود كان الشرك موجود، فليعتبر أن العادة محكمة؟ لا، هذه ما تمشي إلا على السذج، أتمشي هذه إلا على السذج. فكون الشيء كان موجودا قبل وجود الدعوة السلفية، وجود الدعوة الدعاة إلى الحق والموجهين لا يدل على أن هذه العادة تحكم وتكون هي الحاكمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه. متى الناس كانوا هم الحجة على كتاب الله؟ متى الناس كما جاء عن بعض السلف وقد ذكرها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في الرد على أصحاب الموالد، أنا نسيت الآن من من العلماء المتقدمين من السلف، قال كان يتكلم مع آخر فقال أحد الجالسين لم نسمع بهذا، فقال العالم متى كان العامة حجة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه؟ فالشاهد أن هذه العادة سوف نذكرها في الشروط أن لا تكون العادة مخالفة ليش للشرع فتحكم، العادة محكمة حكم. وقال بعضهم أن العادة هي تكرر الأمر بعد أخرى تكررا يخرج عن كونه واقعا بطريق الاتفاق، وقيل الأمر متكرر من غير علاقة عقلية أو شرعية، وقيل كما قال القرافي غلبة معنى من المعاني على الناس. فكل عادة متكررة سواء كانت صحيحة أو سقيمة تسمى إيش؟ عادة. والعادة إما أن تكون عادة جماعية أو عادة فردية، يقول هذه عادتي. والجماعية كما قال القرافي غلبة معنى من المعاني على إيش؟ على الناس، فهذه عادة جماعية. محكمة في اللغة ما معنى محكمة؟ اسم مفعول من التحكيم، هو مأخوذ من الحكم، وهو يعني هنا المنع والفصل والقضاء، أي أن العادة قاضية وحاكمة وفاصلة في أمرنا ومانعة من كذا وكذا. ومعنى الشيء محكما أي أن الأمر قد جعل وفوض إليه، ومعنى ذلك اصطلاحا يعني أن المرجع عند التنازع، وذلك بالشروط المعتبرة عند أهل العلم. هل هناك فرق بين العادة والعرف؟ العلماء كذلك ذكروا كلاما طويلا في هذا الباب. المسألة ثالثة، أدلة هذه القاعدة، أدلة هذه القاعدة قال العلماء كل آية أو نص جاء فيه ذكر العرف، كل آية أو حديث جاء فيه ذكر العرف. فكل آية في القرآن أحيل فيها إلى العرف فهي أدلة هذه القاعدة، وأمر بالعرف. قال ابن القيم رحمه الله إن الأخذ بالعرف واجب لقوله تعالى وأمر بالعرف، ثم ذكر الآية. وقال في موضع آخر من كتاب الطرق الحكمية وأوجبت الشريعة الرجوع إلى العرف عند الاختلاف، الوجوب إلى العرف عند الاختلاف. كذلك في قول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال ابن القيم رحمه الله دخل في قوله جميع الحقوق التي للمرأة وعليها، وأن مرد ذلك إلى ما يتعارف ليلى ما يتعارفه الناس ويجعلونه معروفا لا منكرا، فيجب على الرجال والنساء، انتهى كلامه، أقول فيجب على الرجال والنساء أن يودي كل واحد منهما ما عليه للآخر بالمعروف، إلى آخر ما جاء في كلام العلماء وكذلك ما نقلته من النصوص في هذا الباب. هذا ما جاء في القرآن من السنة، ما جاء في قصة أبي سفيان مع زوجته هند بنت عتبة. قال هند إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني، وولدي إلا ما أخذته منه وهو لا يعلم. قال خذي ما يكفيك وولدك وولدك بالمعروف. بعض الناس يستدل بعض النساء يستدل بهذا الحديث ويأخذون بالمنكر، هي 1000 يأخذون 900 ريال ثم يستدلون بإيش؟ و900 زيادة يأخذون منها الكماليات والجماليات وبعض الأمور، ثم تقول والله ما يعطيني النفقة، ثم وجدت 1000 ريال فخذي من ماله ما يكفيك وولدك وتقف. نبينا ماذا قال؟ بالمعروف، اتق الله في ماله بالمعروف، هو حصل منه تقصير فلا يحصل منك كذلك أنت أيضا مؤاخذة وخلاف الشرع. وذكر العلماء قال قال ابن بطال والعرف عند الفقهاء معمول به، وقال القرطبي وفيه اعتبار العرف في الشرعيات، يعني لما ذكر حديث هند إلى آخره. اتفق الفقهاء رحمهم الله على اعتبار والأخذ بهذه القاعدة، ولكن منهم من توسع ومنهم من لم يتوسع كما مر معنا. المسألة الرابعة، مجالات تحكيم القاعدة وإعمالها، مجالات تحكيم القاعدة وإعمالها. هذه القاعدة تحكم في أمرين وإعمالها في أمرين. الأمر الأول في إنشاء حكم جديد وتأسيسه، مثال ذلك عادات أهل العقار أصحاب السيارات، فإنهم يكون بينهم إيش؟ عرف أن للمشتري كذا 2.5% مثلا، للبايع كذا، فهذا إنشاء حكم جديد وتأسيسه. طبعا سنذكر الشروط، ألا يخالف شرعا، ألا يخالف إلى آخره. فعند الخلاف اختلف البايع والمشتري، يرجع ليش؟ يرجع لماذا؟ العادة محكمة، العادة محكمة، لا والله ما بعطيك 2.5%، أعطيك 1.5%، لا لا لا، قال البايع تعطيني 5%، لا، العادة إيش؟ محكمة. الأمر الثاني في ضبط وقيد أمر، في ضبط وقيد أمر حكم فيه في الشرع، في ضبط وقيد أمر حكم فيه في الشرع ولم نجد ضابطا شرعيا، فنرجع فيه هنا إلى إيش؟ للعرف، وهو ما يعرف بالحقيقة العرفية. السفر قالوا يرجع فيه إيش؟ النفقة يرجع فيها. وعلى هذا المسألة الخامسة، العادات والأعراف من حيث اللفظ والفعل تنقسم إلى قسمين. القسم الأول العرف اللفظي، وهو أن يشيع بين الناس استعمال بعض الألفاظ أو التراكيب في معاني معينة، بحيث تصبح تلك الألفاظ هي المتبادرة عند الإطلاق وتعارف الناس عليها لفظا. مثاله إطلاق لفظ الولد، في بعض البلدان يطلق الولد على إيش؟ على الذكر فقط، مع أن لفظ الولد جاء في الشرع يشمل الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو أن إنسانا أوصى وصية قال وهذه الوصية كذا كذا في الأولاد، أولاد فلان هي لأولاد كذا، فإنه ينظر في إيش؟ في العرف. فإن كان مشتهر عندهم العرف على أنه في الذكر فقط، فإن يكون إيش؟ فإن يكون اللفظ هذا من الأعراف يعمل بها باللفظ. وأما إذا كان يقصد بها الذكور والإناث فإن هذا باب آخر. كذلك في بعض البلدان يطلق الولد على الرجل فيقال يا عن الرجل يا ولد، وينادونه بإيش؟ يا ولد. وهذا العرف موجود عندنا في الجزيرة العربية موجود، ولكن عندنا في الحجاز مثلا أو قد يكون حتى في جيزان ولد إيش؟ تنقيص، حتى أنه قد تحصل بعض الإشكاليات، يأتي أناس من بلد إلى مكة فيقول للبائع يا ولد أعطيني كذا وكذا، ولد كبير يعني رجل كبير، فقل كيف تقول لي ولد؟ ويترك البيع والشراء ويتهاوشون على. فمعرفة عوائد الناس وأعرافهم مهمة خاصة للداعية. العافية عند أهل المغرب، أشياء أخرى كثيرة. فمعرفة عوائد الناس عند يعني تائه، كذلك عند أهل المغرب تائه معلوم، وهي قصة حصلت لنا في عملنا في الهيئات. جاءت امرأة عجوز تبحث عن فندق في المدينة، وجاءت إلى أحد الناس من إخواننا فقالت له يعني أبحث عن فندقي، فقال لها هذا أنت تائهة؟ فهي كانت من الجزائر، قالت أنا ما يعني يا فلان ذكرت يعني كلمة، أنا ما تهت في الجزائر، أتوه في المدينة؟ إن عندهم على شيء عظيم قبيح. فمعرفة عوائد الناس مهمة، معرفة عوائد الناس مهمة خاصة للداعية، مهمة للغاية. ولو كان الوقت يسمح ذكرنا شيئا من ذلك. كذلك في مثلا في تونس إطلاق البيت على الغرفة، إطلاق البيت على الغرفة. كذلك في بعض دول الخليج إطلاق الدار على الغرفة. وقد هذا يفيد في ماذا؟ بل يفيد في من نذر أن لا يدخل كذا فخالف ودخل كذا، في من حلف أن لا يدخل. العادة إيش نقول؟ محكمة. العادة محكمة. القسم الثاني العادة العملية أو العرف الفعلي، اعتياد الناس بعض الأعمال والأفعال في الأمور في المعاملات أو في غيرها، مثل اعتياد الناس في الأجرة في الشقق، أن تكون أجرة إيش؟ سنوية أو مقسمة على ستة أشهر. هذا نقول العادة إيش؟ العادة الفعلية هنا إيش؟ معتبرة. كذلك في المهور قد يكون عادة إلى أمر معين، أما المهر كله أو مقدم أو مؤخر أو مؤخر كله، فإذا لم يكتب وحصل الخلاف فالعادة إيش؟ محكمة. كذلك في لو أن حصل عند إنسان قال بعتك هذه السيارة بخمسين ألف ريال وهو في جازان والمشتري من اليمن، فلما جاء عند الاستلام للسيارة ولا جاء له ب50,000 ريال يمني، يصح؟ لا. فالعادة محكمة في هذه البلد. المسألة كم؟ وعلى هذا كثير. كذلك ما اعتاده الناس عندما تشتري أثاث، العادة العملية من يأتي بالأثاث؟ صاحب الأثاث. في بلدان لا، الذي يأتي بالأثاث من؟ الذي اشتراه. فيحصل الخلاف فنقول عادة إيش؟ محكمة حسب البلد. والمشروط والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. المسألة السادسة عند التعارض بين اللفظ العرفي واللفظ الشرعي، ما الذي يقدم؟ على قسمين، أن يكون القسم الأول أن يكون اللفظ الشرعي ليس له علاقة وتعلق بالأحكام فيقدم العرف اللفظي على استعمال الشرع، مثل السقف، فإن يعني استعمل في السماء في الشرق، والبساط استعمل في الأرض، والسراج استعمل في الشمس، ولكن هذه الاستعمالات ليس لها تعلق بالأحكام الشرعية. فلو أن إنسانا حلف ألا يجلس على بساط ونجلس، إذا قلنا البساط هو إيش؟ الأرض، فإنه يقول فإننا نقول لا يحنث لو جلس على الأرض، لكن المقصود به البساط إيش؟ الفرش. وعلى هذا كذلك والأمثلة كثيرة. القسم الثاني أن يعلق الشرع باللفظ أحكاما، فهنا بلا شك أن المقدم استعمال إيش؟ الشرع على العرف. المسألة السابعة عند تعارض العرف واللغة، ما الذي يقدم؟ الراجح أنه يقدم اللفظ العرفي على الحقائق اللغوية، وهذا مذهب الجمهور، قول الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية. وهذه لو حلف شخص ألا يأكل الشواء، والعرف أن الشواء فقط شواء اللحم، وأما الشواء في اللغة فهو أوسع، فلو أكل شواء سمك يصح أو لا يصح؟ وليس عليه شيء. وكذلك من القواعد المندرجة الإذن العرفي، وهذه قاعدة مهمة، يجري مجرى الإذن اللفظي. الإذن العرفي يجري مجرى الإذن اللفظي. لو أن امرأة تعرف من زوجها أنه يأذن ولو لم يتلفظ، نقول ماذا؟ الإذن العرفي يجري مجرى الإذن اللفظي. لو أن امرأة تعلم من زوجها أنه لا يرضى بهذا ولو لم يتلفظ، الإذن العرفي يجري مجرى الإذن اللفظي. ذلك قال ابن عبد الهادي رحمه الله في مغني ذوي الأفهام: الإذن العرفي كالإذن الحقيقي. نختم بهذه المسألة. شروط اعتبار العادة: الشرط الأول أن يكون العرف مضطردا أو غالبا. قال السيوطي في الأشباه والنظائر: إنما تعتبر العادة إذا اضطردت، فإذا اضطربت فلا، تكون مضطردة أو غالبا. قال السيوطي: إنما تعتبر العادة إذا اضطردت، فإذا اضطربت فلا، يعني تكون العادة أو العرف معمولا به في كل الأوقات، أو يكون سمة غالبة لأهل البلد. الشرط الثاني: العرف الذي تحمل عليه الألفاظ والأعمال إنما هو المقارن السابق دون المتأخر، وإن شئت فقل أن يكون العرف المراد تحكيمه قائما موجودا عند إنشاء التصرف. لذلك قال أهل القواعد: إنما تعتبر العادة إذا كانت سابقة، فلا عبرة بالعادة الطارئة. فمعاملات الناس يجب أن تحمل على ما تعارفوا عليه وقت إنجازها، يعني في وقت مضى كان الريال بكذا وكذا، ثم الريال نقص أو زاد، يحمل على إيش؟ يلا فالشرط الثاني: العرف الذي تحمل عليه الألفاظ والأعمال إنما هو المقارن السابق دون المتأخر. فالناس في معاملاتهم يجب أن تحمل على ما تعارفوا عليه وقت إنجاز المعاملة، ولا يمكن حمل إطلاقاتهم ومقاصدهم على ما طرأ وحدث من عادات بعد ذلك، ما لم يوجد تصريح بخلافه في وقت المعاملة. وجدت في بعض الأنكحة أن ولي البنت يقول كذلك لو استجد شيء كذا وكذا وكذا وكذا، وكذلك لو استجد شيء. الأصل ماذا؟ أن العرف الذي كان معمولا به وقت إنجاز المعاملة، لو استجد شيء هذا شرط خارجي، لكن لو ما قاله يبقى على العرف إيش الموجود وقت إنجازي. لو تغير العرف يرجع إلى العرف إيش السابق الذي كان في وقت إنجاز إيش المعاملة. الشرط الثالث أن لا يعارض العرف، أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه، فلو عارضه تصريح بخلافه فإن العرف يهمل ويؤخذ بالتصريح. مثاله: أجر سيارة على آخر، مثل الونيت، تعرفون الونيت؟ مثل الونيت تعرفونهم، مثل حوض، سيارة التي لها حوض معروفة، أجر على آخر وقال له المؤجر بشرط أن لا تحمل عليها شيئا. العادة أن يحمى عليها أو لا يحمى، لكن هنا جاء إيش تصريح بخلاف إيش العادة، فالتصريح هنا يعمل به والعادة إيش تهمل. لكن لو ما صرح المعروف عرفا كالمشروط شرطا. مثل لو أجر شقة للشخص وقال المؤجر بشرط أن لا ينام عندك أحد من العزاب في الليل، يقول والله العادة أن ينامون عندي خلي يقعد. لا، أنت مسلم تبقى على شرطه، إذا عندك شيء أو كلام في وقت إيش الشرط، في وقت الشرط ما لم يأتي تصريح بخلافه. وآخر الشروط، شرط الرابع، أن لا يعارض العرف نصا شرعيا، مثل لو تعارفوا على الربا وأصبح الربا عندهم عادة والعمل بالربا أصبح عندهم عادة، فهذا لا يقال العادة إيش محكمة، بل نقول إن هذا الأمر وهذا العمل فاسد ومحرم عبر بالدليل. لو تعارف أناس على الرقص والاختلاط مع النساء ومضاحكة النساء، والعكس كذلك أن يكون المرأة تضاحك الرجل ويقول هذه عادة في البلد، أقول له هذه عادة باطلة وفاسدة، وإنما نرجع في ذلك إلى الدليل الشرعي. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأخذنا القواعد على عجل، ولكن إن شاء الله تعالى أنها يعني حصل فيها يعني المقصود. والله تعالى أعلى وأعلم وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلمنا أن التيسير مشروط بعدم مصادمة هذا التيسير للنص والنصوص الشرعية. كذلك ينبغي أن ننبه أن المشقة ليست مقصودة لذاتها. أذهب المسجد حافي، أذهب المسجد كذا حتى أحصل أجرا، لا، فالمشقة ليست مقصودة لذاتها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب، لا لأن التعب والمشقة مقصود من العمل، ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب. واضح؟ هذا في شرعنا الذي رفعت عنا فيه الآثار والأغلال ولم يجعل علينا فيه حرج ولا أريد بنا فيه العسر. وأما في شرع من قبلنا فقد تكون المشقة مطلوبة منهم، وكثير من العباد يرى جنس المشقة والألم والتعب مطلوبا مقربا إلى الله. هذا صحيح؟ لا، غير صحيح، لا يفعل ذلك. قال: لما فعل هؤلاء العباد؟ قال شيخ الإسلام: لما فيه من نفرة النفس، أفعل كذا حتى تتعود نفسي على كذا، نفرة، أفعل كذا للمشقة حتى يحصل لي كذا. لما فيه من نفرة النفس عن اللذات والركون إلى الدنيا وانقطاع القلب عن علاقة الجسد. قال شيخ الإسلام: وهذا من جنس زهد الصابئة والهندي وغيرهم. أما أهل الإسلام وزهد أهل الإسلام فإنه يكون على ما جاء عليه، على ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فكثيرا ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب، لا لأن التعب والمشقة مقصود من العمل، ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب. حصل حج وحصل لك مشقة، فأنت أجرك على قدر مشقتك. أنت في بلاد حارة وغيرك في بلاد إيش؟ جوها طيب، فأنت أجرك على قدر المشقة. ما تقول تروح في الجو الذي هو طيب وتأتي بسخانات فوق راسك، لا، هذا غلط، هذا غلط. شيخ الإسلام كلامه دقيق، قال رحمه الله: كثيرا ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب، لا لأن التعب والمشقة مقصود من العمل، ولكن لأن العمل مستلزم لهذه المشقة والتعب. يعني عملت مستلزما أنك ما تستطيع أن تغير هذا الجو، ما تستطيع أن تغير هذا الأمر، لكن أنك تبحث عن المشقة، فإن هذا كما قال شيخ الإسلام يعني الذي هو في كثير، أن هذا في شرع الذي رفعت عنا فيه الآثار والأغلال ولم يجعل علينا فيه حرج ولا أريد بنا فيه العسر. المسألة الرابعة: المشقة التي تجلب التيسير لها أسباب، وإن شئت فقل أسباب التخفيف. ذكر العلماء رحمهم الله ومنهم ابن نجيم الحنفي وغيره أن أسباب التخفيف سبعة: أولا السفر، فالسفر من أسباب التخفيف كقصر الرباعية والجمع بين الصلاتين والفطر في السفر وغير ذلك. ثانيا من أسباب التخفيف الإكراه، فخفف الله بالإكراه عن المكره، وذلك إذا كان الإكراه ملجئا. فالعلماء يقسمون الإكراه من جهة الإلجاء إلى قسمين: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. وكلامنا في التخفيف في الإكراه الملجئ الذي يلجئك على فعل الأمر الذي أكرهت عليه، والإكراه الملجئ ما توفرت فيه هذه الشروط. الشرط الأول أن يخشى فيه على النفس أو على عضو من أعضائه. الثاني، الشرط الثاني، أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به. يعني مثلا صبي قال لك وأنت صائم اشرب الماء وإلا معه مصاص وإلا سأضربك بهذا المصاص، وأنا مثلا أسامة ولا، فشرب أسامة الماء، فقيل له لما تشرب الماء يا أسامة؟ قال لقد أكرهني ابني عمر، عمر 3 سنوات عمره، فليصح له ذلك؟ لا، قال أكرهني إكراه ملجئ وغير ملجئ. فقلنا هنا، قلنا أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به، عنده قدرة. ثالثا، أن يغلب على ظن المكره تنفيذ المكره ما هدد به. قوي معه سلاح لكن لا يفعل. متى يكون مكره إكراه ملجئ؟ إذا غلب على ظن المكره تنفيذ المكره ما هدد به. السبب الثالث من أسباب، ثالث، الأول السفر، الثاني من أسباب التخفيف، تيسير الإكراه، خلاص ثلاثة ذكرنا منها شيئا منها، ولا هي خمسة وزيادات عند المالكية وعند غيرها، ذكرنا منها الأمور العامة. أحسنت يا فرج، أردت يعني لو ذكرنا كل ما في المذكرة التي قد يعني بين يدي وقد جمعتها أحتاج وقت طويل. الثالث النسيان، فإن النسيان من أسباب التخفيف، والحرج المرفوع هنا هو الإثم، فإن الناس لا إثم عليه لأن في تحميله الإثم مشق عليه وحرج، والشريعة جاءت بالتيسير ورفع الحرج. وهذا الأمر متعلق بحقوق الله ومتعلق بحقوق الآدميين، فالنسيان إذا حصل منك نسيان في حق آدمي فإن الإثم مرفوع عنك، ولكن عليك إيش؟ بدله. هنا قاعدة مهمة جدا ينبغي علينا أن نضبطها في النسيان، أن خذوها حرفا حرفا أو كلمة كلمة. النسيان إنما يؤثر في جعل الموجود معدوما. لا في جعل المعدوم موجودا. النسيان إنما يؤثر في جعل الموجود معدوما. لا في جعل المعدوم موجودا. نمثل، فمن أكل ناسيا كأنه لم يوجد منه فعل الأكل، فهذا الموجود أصبح إيش؟ معدوما، فجعلنا الموجود وهو الأكل إيش؟ معدوما. لا في جعل المعدوم إيش؟ موجودا. من ترك صلاة ناسيا فهل يعتبر أنه قد صلاها؟ الجواب لا، فلا يعتبر أنه صلاها فتلزمه، فالمعدوم موجودا فلا بد أن يصلي ولو كان ناسيا، فلم نجعل المعدوم إيش؟ موجودا، بل يؤمر بإيجاد المعدوم ولو كان ناسيا. اضبطوا هذه القاعدة، النسيان إنما يؤثر في جعل الموجود معدوما، لا في جعل المعدوم موجودا، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فلا كفارة له إلا ذلك. من نسى وغطى رأسه في الحج أصبح كالموجود هنا كالمعدوم، ليس عليه شيء، أصبح الموجود هنا كالمعدوم فليس عليه شيء ولا كفارة. من ترك واجبا يصرف الواجب أن يكون إيش؟ موجودا، فتركه فأصبح معدوما، فهل هنا إيش نقول؟ لا في جعل المعدوم إيش؟ موجودا، يجب عليه أن يأتي إيش؟ بهذا المعدوم ويجعله موجودا ولو كان ناسيا، لأثر ابن عباس في الموطأ من ترك أو نسي فعليه، من ترك أو نسي نسكا فعليه أن يريق دما، فيجب عليه الإتيان به. من جامع في نهار رمضان ناسيا للصوم هل عليه شيء؟ الصحيح أنه ليس عليه شيء، جامع ناسيا فليس عليه شيء. قول بعض أشياخنا أنه يعني في الجماع خاصة لا يكون فيه النسيان، يعني هذا صحيح من جهة الأصل، لكن لو حصل ما الحكم؟ لو حصل ما الحكم في ذلك؟ الجواب أن من جامع ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وذلك لما رواه الحاكم والطبراني في الأوسط والدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فإيش؟ فلا قضاء عليه ولا كفارة، فلا قضاء عليه ولا كفارة. هذا الحديث وجه الاستدلال منه من وجهين، في قوله من أفطر ومن من صيغ العموم، وجه الثاني ولا كفارة، ومعلوم أن الكفارات لا تكون إلا في الجماع، فهذا الحديث دليل على أن من جامع ناسيا ليس عليه كفارة ولا قضاء. السبب الرابع من أسباب التخفيف الجهل، الأول إيش؟ السفر، الثاني الإكراه، الثالث الرابع الجهل، والجهل على ثلاثة أقسام: جهل بالحكم، وجهل بالحال، وجهل بالعقوبة. ويدخل بعض أهل العلم الجهل بالوقت في الجهل بالحال. أما الجهل بالحكم فإنه يعتبر من أسباب التخفيف، وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء ذلك من طريق سعيد بن المسيب أنه قال: ذكر الزنا في الشام فقال رجل: زنيت البارحة. قالوا: ما تقول؟ أما علمت أن الله حرمه؟ فكتب بهذه المسألة إلى عمر، فكتب: إن كان يعلم أن الله حرمه فحدوه، وإن كان لا يعلم فأعلموه، فإن عاد فارجموه. وقال ابن الملقن رحمه الله في البدر المنير: وهذا إسناد صحيح إليه. والكلام معلوم في سماع سعيد بن المسيب من عمر، لذلك الشيخ ناصر رحمه الله يضاعف هذا الأثر لأجل سماع سعيد بن المسيب، هل سمع منه ولم يسمع منه، هل سمع منه غير خطبة الجابية، إلى كلام طويل عند العلماء في هذا الباب. لكن قال ابن قدامة: قال عمر وعلي وعثمان: لا حد إلا على من علمه. وبهذا قال عامة أهل العلم. لذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن اعترف بالزنا: فهل تدري ما الزنا؟ فهل تدري ما الزنا؟ كما روى ذلك أبو داود وأصله في الصحيحين. قال ابن القيم: وفيه أن الحد لا يجب على جاهل بالتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن حكم الزنا. إخواني الكلام في الجهل وعدم الجهل ما يذكره العلماء رحمهم الله، إذا كان في بادية بعيدة، إذا كان حديث عهد بإسلام، هذه التفصيلات حاضرة لديكم أنتم طلاب علم. هتكلم على أصل الجهل. الجهل باتفاق أهل العلم هو عذر، ومن أسباب العذر، لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في زمان الجهل وفي مكان الجهل وفي الشخص الذي وقع منه الجهل، اعلموا هذا، وفي المسائل التي يجهل في يحصل فيها الجهل أو لا يحصل فيها الجهل، لمسائل أخرى قد يكون يعني ذكرها في مسألة العذر في الجهل وما ذكره العلماء رحمهم الله. هذا الجهل بالحكم. الجهل بالحكم إيش يعذر؟ أجيبه، يعذر. القسم الثاني الجهل بالحال. مثل أن تزف له امرأة ويظنها زوجته فلا يحد حد الزنا لأنه جاهل بالحال. مثاله كذلك الجهل بالوقت، أن يظن أن يجهل أن الفجر لم يخرج فأكل وشرب، هذا جهل بالحال الذي هو الوقت، والأصل بقاء الليل. كذلك على الصحيح في غروب الشمس كما جاء عن عمر وعن غيره، وهذا كذلك باب آخر. كذلك بالجهل بالحكم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرتب الكفارات على من كان جاهلا بالحكم، كما جاء في حديث أبي يعلى في عمرة جعرانة لما جاء ذاك الرجل وقد تلطخ بالطيب ولبس الجبة، فقال وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه حتى نزل عليه الوحي. هذا فيه فائدة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب فمن باب أولى يا أخواني. كذلك نحن إذا كنا لا نعلم نقول لا ندري، نقول لا ندري، حتى نزل عليه الوحي فقال له اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، ولم إيش يرتب عليه كفارات، بخلاف حديث كعب بن عجرة لما جاءه والقمل ينزل من رأسه فقد قال افعل كذا وعليك كفارات كذا وعليك كفارات، إنه علم الحكمة. هذا كله في الجهل بالحكم. وهنا فائدة خفيفة في قضية اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، استدل به من يرى أن من يؤدي العمرة عليه طواف وداع، لقوله اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. لكن الصحيح والعلم عند الله أن سياق الحديث في باب المتروكات، جبة طيب، فقال له اترك كما أنت تترك ذلك في حجك. فالسياق سياق ماذا؟ المتروكات، وليس في سياق النسك. اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، هذا هو الصحيح، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. القسم الثالث الجهل بالعقوبة، الجهل بالحال، الجهل بالحكم، لا يترتب عليه شيء وهو من أسباب التخفيف. الجهل بالعقوبة لا، فإن الجهل بالعقوبة ليس من أسباب التخفيف، فلو كان جاهلا بالعقوبة وعالم بالحكم فإن جهله لا يؤثر. يدل على ذلك ما جاء في حديث الذي وطئ أهله في نهار رمضان، فإنه جاء وقال هلكت وأهلكت، وجاء في بعض الروايات احترقت وأحرقت، فبقوله هذا دليل على أنه يعلم الحكم، فإنه يعلم أن هذا الفعل منه يؤدي إلى إيش؟ الهلاك، بل قال هلكت، وأن هذا الفعل يؤدي إلى العقوبة لو هي الحرق، بل قال حرقت احترقت وأحرقت. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل إيش؟ كفارة الوطأ للمجامع. فالجهل بالعقوبة غير مؤثر، لو قال إنسان أنا أعرف أن الزنا حرام لكن والله ما أدري أن الزنا أن المحصن يرجم، فهل يؤثر هنا أو يرجم؟ يرجم. أنا أعرف أن شرب الخمور حرام لكن ما أدري، لكن ما أعلم أنه 80 جلدة، يجلد ولا يجلد؟ يجلد. وعلى هذا فقس. السبب الخامس، سبب التخفيف، المرض. المريض إذا كان غير قادر وعجز فإنه في الصلاة يصلي قاعدا، فإن عجز فمستلقيا على جنبه، فإن عجز أومأ إيماء. ونبه أخوان على مسألة وهي مسألة منتشرة عند الناس، لمن يعجز عن القيام أو عن السجود أو عن الركوع، فإنه لما يأتي عند الإيماء، مثلا يأتي للإيماء للركوع فإذا يؤمي هكذا، والسجود أقل، ولا أحفظ عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إلا أنه كان يؤمئ برأسه ويكون السجود أخفض من الركوع. قد رأيت شيخنا الشيخ عبيد الجابري على هذا أيضا. فالإيماء لجاء إنما وهذا من التخفيف، أنك تجعل هذا المريض أو العاجز أو الكبير بهذا الانحناء الكثير، فإنه الذي جاء في الشرع الإيماء بالرأس، يؤمي برأسه ويكون بعد ذلك سجوده أدنى وأقل من ركوعه. أما بهذه الطريقة أن يؤمي ظهره ثم يزيد في الظهر أكثر وأكثر، فإن هذا أنا لا أحفظه في عما جاء في الأحاديث والآثار عن رسول الله وكذلك عن السلف رحمهم الله. وإن كان شيء قد وقفت على شيء قد يكون هذا الشيء فيه شيء عدم الوضوح، لكن الذي ظاهر الإيماء بالرأس، فكيف نترك الظاهر إلى شيء قد يفهم منه إيماء انحناء الظهر؟ وقد رأيت كما ذكرت لكم من علمائنا الشيخ عبيد الجابري من كان يصلي جالس أبدا كذا، فإذا أراد أن يؤمي للسجود أخفض أكثر. فالمرض من أسباب التخفيف، والكلام كذلك كثير في المرض لكن نتركه. السبب السادس العسر وعموم البلوى. السادس صح، السادس العسر وعموم البلوى. المراد بالعسر وعموم البلوى ما لا يمكن التحرز عنه عند أكثر الناس، فإذا كان من هذا النوع فلا يلزم المكلف التزامه. ومن ذلك رذاذ البول الذي لا يرى إلا بصعوبة وصعوبة التحرز منه، فهذا مما تعم به البلوى. كذلك العفو عن دم البراغيث والبعوض وعما يكون في أرجل الذباب من نجاسات، فإن هذا فيه عسر. كذلك يقول شيخنا الشيخ عبيد: ما يكون من صور على بعض المعلبات، بعض المعلبات يكون فيها صور في الأجبان أو في الزيتون إلى آخره، فهذا مما عمت به إيش؟ البلوى، فهذا من أسباب التخفيف، من أسباب التخفيف. سابعا، النقص، من أسباب التخفيف النقص. والنقص في اللغة ضعف، والمراد بالنقص هنا هو عدم الكمال، وهذا لابد أن يضبط، ناقصات عقل ودين، المراد بالنقص هنا هو عدم الكمال، وقد خفف الله عمن كان فيه شيء من النقص كالعبد والمرأة كما جاء في الحيض، ويدخل كذلك في النقص غائب العقل، المجنون خفف الله عليه، المعتوه كذلك، النائم المغمى عليه، فهذه العوارض تسمى بعوارض الأهلية. وفي رسائل جامعية في عوارض الأهلية، في عوارض الأهلية وأثرها في إيش؟ في الأحكام الشرعية. فهذا كذلك من أسباب تخفيف. كذلك يعني هذا الذي قالوا كذلك من التخفيف جواز إباحة النظر عند الخطبة، وإباحة نكاح أربع نسوة من التخفيف تيسيرا على الرجال وعلى النساء أيضا لكثرتهن. كذلك قالوا من التخفيف مشروعية الطلاق لما في البقاء على الزوجية من المشقة عند التنافر، والمشقة تجلب التيسير، إلى غير ذلك من كلام أهل العلم. بل قال السيوطي بعد أن ذكر مسائل كثيرة في التخفيف، قال: فقد بان بهذا أن هذه القاعدة يرجع إليها غالب أبواب الفقه. المسألة كم؟ ها؟ الخامسة: ضبط المشاق المقتضية للتخفيف. قال السيوطي: المشاق على قسمين، القسم الأول مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا، كمشقة البرد في الوضوء والغسل، ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، ومشقة السفر في الحج والجهاد، ومشقة ألم الحدود ورجم الزنات وقتل الجنات، فهذه المشقة لا أثر لها في إسقاط العبادات في كل الأوقات، فهذه المشقة لا أثر لها في إسقاط العبادات في كل الأوقات. القسم الثاني: مشقة تنفك عنها العبادات غالبا، وهي على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى: مشقة تنفك عنها العبادات غالبا، وهي على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى: مشقة عظيمة فادحة، كما لو حصل مشقة الخوف على النفوس والأعضاء والأطراف ومنافع الأعضاء فهي موجبة للتخفيف والترخيص. مثلا إنسان عنده السكر ولو صام قد يحصل له ضرر في نفسه أو في أحد أعضائه، هنا الصيام حرام عليه ولا يجوز، حرام عليه ولا يجوز، كما ذكر ذلك العلماء ومنهم شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وذلك حفظا للنفوس لإقامة مصالح الدين. فحفظ النفوس لإقامة مصالح الدين أولى من تعريضها للفوات في عبادة أو عبادات يفوت بها أمثالها. هذه المشقة العظيمة إيش؟ الفادحة، وهي بلا شك أنها إيش؟ معتبرة. المرتبة الثانية المشقة الخفيفة، فهذه لا وقع لها في التخفيف. مثلا جاءه ضرس كأدنى، قال الفقهاء كأدنى وجع في ضرس، يقول والله ضرسي وجعني في ألم خفيف أبغى أفطر، يصح؟ لا. طبعا قال بعض العلماء الفطر، قال بعض أهل العلم، قال بعض العلماء رحمهم الله بالفطر مطلقا، كما أنه يترخص بالفطر في السفر مطلقا، قال بعض العلم هذا، وفي حكاية عن البخاري واعتلال من اعتلى، وفي ما جاء عن بعض السلف رحمهم الله، لكن الجماهير على أن الفطر الذي يوجب المرض الذي يوجب الفطرة هو الذي فيه مشقة زائدة على المعتاد، لكن هناك من العلماء من قال الفطرة ك، وأنا نقلته هناك، ليس هناك وقت. مشقة خفيفة لا وقع لها كأدنى وجع في أصبع أو أدنى صداع في رأس أو سوء مزاج خفيف، فهذا لا أثر له ولا التفات إليه، لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع مثل هذه المفاسد التي لا أثر لها. المرتبة الثالثة متوسطة بين هاتين المرتبتين، متوسطة بين الفادحة وبين الخفيفة، ما حكمها؟ قال أهل العلم فما دنا من المرتبة العليا أوجب التخفيف، وما دنا من المرتبة الدنيا لم يوجب التخفيف. تردد في إلحاقه، فإنه إذا دنا المرتبة العليا يوجب تخفيفا، وإذا دنا المرتبة الدنيا لا يوجب تخفيفا. نختم بكلام العز في التخفيفات، قال وتخفيفات الشرع ستة أنواع، نأخذها سريعا. الأول تخفيف إسقاط، كمن تسقط عليه الجمعة والحج والعمرة والجهاد للعذر يسمى تخفيف إسقاط. الثاني تخفيف تنقيص، أي نقص من الواجب الأصلي كالقصر في الصلاة بناء على أن الأصل أن الصلاة رباعية، ولا معلوم أن الكلام فيها ثنائية أو غيره، يسمى تخفيف إيش؟ تنقيص. الثالث تخفيف إبدال، تخفيف إبدال كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم. الرابع تخفيف تقديم كجمع التقديم في السفر والمطر كتقديم الزكاة على الحول المصلحة. الخامس تخفيف تأخير كجمع التأخير في السفر وتأخير رمضان للمريض والمسافر وتأخير الصلاة في حق من كان مشتغلا بإنقاذ غريق أو حريق أو نحو ذلك من أعذار الصلاة. السادس تخفيف ترخيص في الأمور التي كانت صعبة ثم جاء الشرع بتسهيلها، كإباحة الميتة وشرب الخمر عند العطش، صح؟ غير فرج، وشرب الخمر عند العطش، صحيح؟ لا، وشرب الخمر عند الغصة، لأن العطش يزيد الظمأ، العطش يزيد الظمأ، فلا يكون هذا تخفيفا. الخمر يعني سبق اللسان، الخمر يزيد الظمأ. ما هو سبب رفع المشقة عن المكلفين؟ وهي آخر المسائل في هذا الباب. سبب رفع المشقة عن المكلفين ما يلي: أولا، الخوف من الانقطاع عن العبادة. ثانيا، من أسباب رفع المشقة عن المكلفين حتى لا يكون عند العبد بغض عياذا بالله للعبادة أو كراهية للتكليف. ثالثا، الخوف من فساد قد يحصل للمتعبد في عقله أو جسده أو في مآل أو في ماله أو حاله أو في ماله أو حاله. الرابع، من أسباب رفع المشاق، الخوف من التقصير عند مزاحمة الوظائف. الخوف من التقصير عند المزاحمة. فهذه بعض ما ذكره العلماء رحمهم الله في أسباب التي لما يكون المشقة تجلب التيسير. القاعدة الرابعة، الضرر يزال، وإن شئت فقل لا ضرر ولا ضرار. هذه القاعدة تعتبر من القواعد الكبرى كما هو معلوم، التي يعتمد عليها الفقهاء في تقرير الأحكام الشرعية للحوادث والمسائل المستجدة. وأغلب كتب القواعد الفقهية عبرت عن هذه القاعدة بقولهم: الضرر يزال. وعبر عنها شيخ مشايخنا الشيخ ابن سعد رحمه الله بقوله: لا ضرر ولا ضرار، اتباع ليش؟ للحديث، اتباع للحديث. أدلة القاعدة في المسألة الأولى: أصل هذه القاعدة هو ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، كما رواه مالك في الموطأ مرسلا، ورواه ابن ماجه عن ابن عباس وعباد بن الصامت، ورواه غير هؤلاء. قال السيوطي: اعلم أن هذه القاعدة يبنى عليها كثير من أبواب الفقه، وهي مع القاعدة التي قبلها متحدة أو متداخلة. أي قاعدة؟ أحسنتم، المشقة تجلب التيسير، وهي، يقول السيوطي، وهي مع القاعدة التي قبلها متحدة أو متداخلة. واختلف العلماء رحمهم الله في قولهم لا ضرر ولا ضرار، هل هي لا ضرار تأكيد للأولى؟ كلام طويل جدا، يعني ذكره ابن رجب رحمه الله في جامع علوم الحكم، ارجعوا إليه. قال: واختلفوا هل بين اللفظين أعني الضر والضرار فرق أم لا، فمنهم من قال، ثم ذكر كلام العلماء، ولكان في سعة ذكرنا لكم. كذلك يرجعوا لكلام القاضي عياض في مشارق الأنوار، كذلك لغيرهما من أهل العلم في قولهم لا ضرر ولا ضرار وما الفرق بينهما. كذلك من الأدلة ما جاء في حديث صرمة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضار ضار الله به، ومن شاق شق الله عليه، كما رواه الترمذي وابن ماجه. المسألة ثانيا شرح القاعدة. قاعدة تفيد منع الضرر والمضارة وأنه لا ضرر ولا ضرار، وهذا يشمل أنواع الضرر كله. قال أهل العلم: والضرر يرجع إلى أحد أمرين، ضبطوها، إما تفويت مصلحة أو جلب حصول مضرة بوجه من الوجوه، فيكون إيش؟ الضرر ولا ضرار. تفويت إيش؟ مصلحة. أو جلب ماذا؟ مضرة. فنقول هنا نوع من القاعدة: لا ضرر ولا ضرار. فالضرر غير المستحق لا يحل إيصاله وعمله مع الناس، لا يحل إيصاله وعمله مع الناس، بل يجب على الإنسان أن يمنع ضرره وأذاه عنهم من جميع الوجوه. ففي القاعدة تحريم سائر أنواع الضرر التي بغير حق، يدل على ذلك عموم لا ضرر ولا ضرار. ذلك قال المناوي في فيض القدير: وفيه تحريم سائر أنواع الضرر إلا بدليل، لأن النكرة في سياق النفي تعم. ابن سعدي له كلام جميل لكن طويل، ارجع له في شرحه لحديث من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه. يعني قال: فيدخل في ذلك الضرر بالتدليس والغش في المعاملات. أخواني، هذه كلها أخلاق سيئة، انتبهوها. ولا ضرر ولا ضرر، يعني لو أنك قلت يا صاحب الأخلاق السيئة نستدل عليك بقول النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ لا ضرر ولا ضرر. وبالقاعدة الفقهية الضرر يزال، فلا تفوت مصالح عن الناس ولا تجلب لهم إيش؟ المضار. هذا كله في قاعدة إيش؟ لا ضرر ولا ضرر. فقال ابن سعدي: فيدخل في ذلك الضرر بالتدليس والغش في المعاملات وكتم العيوب فيها والمكر والخداع والنجش وتلقي الركبان وبيع المسلم على بيع أخيه والشراء على شرائه، ومثله كذلك في الإجارات، لا يجوز لك أن تؤجر على أجرة أخيك، وجميع المعاملات والخطبة على خطبة أخيه. هذه كلها في ضرر إيش؟ ولا ضرر، الضرر يزال. وخطبة الوظائف، هذه عبارة جميلة، وخطبة الوظائف التي فيها أهل لها قائم بها. إنسان في وظيفة فيأتي أحد الناس ويطلب من أولياء الوظيفة هذه الوظيفة، سماها الشيخ بإيش؟ خطبة الوظائف، كما جاء في لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، هنا سماها الشيخ كخطبة الوظائف التي، شوف الضابط كيف فقيه ما أطلقها، قال التي فيها أهل لها قائم بها. لكن إذا كان في واحد لعاب أمر آخر. قال: فكل هذا من المضارة المنهي عنها، ويدخل في ذلك مضارة الشريك لشريكه والجار لجاره بقول أو فعل، حتى أنه لا يحل له أن يحدث بملكه ما يضر بجاره فضلا عن مباشرة الإضرار به، حتى أنه لا يجعل إيش؟ كما جاء في الأحاديث، فضلا على أنه إيش؟ يضاره مباشرة. قال: ويدخل في ذلك مضار الغريم لغريمه وسعيه في المعاملات التي تضر بغريم. بعض الشركاء يسعى في الإضرار بإيش؟ بشريكه، فنقول له لا ضرر ولا ضرار. أو أنه الغريم مع غريمه ويسعى في المعاملات التي تضر بغريمه، إلى آخر ما ذكره الشيخ، ارجعوا لها. يعني كذلك ما يكون، وهذا كثير يحصل في الناس، خاصة من بعض الناس مع زوجته. قال الشيخ: وكذلك لا يحل إضرار الزوج بزوجته من وجوه كثيرة، إما أن يظلمها بعدم النفقة أو تضييق في عيش أو سوء في خلق لتفتدي منه بالخلع، إلى آخر كلامه، إلى آخر كلامه رحمه الله. كذلك جعل الشيخ داخل في هذا السخرية، قال: ومن هذا السخرية بالخلق والاستهزاء بهم والوقيعة في أعراضهم والتحريش بهم، فكل ذلك داخل في المضارة والمشاقة الموجبة للعقوبة عياذا بالله. فروع القاعدة، قال ابن القيم رحمه الله: ومنها، أي من فروع هذه القواعد، هذه القاعدة: لو رأى شاة غيره تموت، رأى شاة غيره، وهذا يحصل عند الفلاحين وكذا، يرى شاة غيره قد تموت فذبحها قبل أن تموت حفظا لماليتها علي، كان ذلك أولى من تركها تذهب ضياعا. أصبح الضرر إيش هنا؟ أزيل. قال الشيخ ابن القيم رحمه الله: ومنها لو رأى شاة غيره تموت فذبحها حفظا لماليتها عليه، كان ذلك أولى من تركها تذهب ضياعا. ثم قال رحمه الله: وإن كان من جامدي الفقهاء من يمنع ذلك ويقول: هذا تصرف في ملك الغير، ولم يعلم، هذا الكلام لابن القيم في إعلان الموقعين، قال: ولم يعلم هذا اليابس يعني الجامد أن التصرف في ملك الغير، شوف الفقه، إنما حرمه الله لما فيه من الإضرار به، وترك التصرف ها هنا هو الإضرار. قال رحمه الله: ولم يعلم هذا اليابس أن التصرف في ملك الغير إنما حرمه الله لما فيه من الإضرار به. ثم قال: وترك التصرف ها هنا، يعني في هذه المسألة يذبح هو، لو تركته هو الإضرار، لم يستفد من إيش؟ من شيء منها، فذبحه هنا أصبح يستعين لكم من لحمها ويأخذ من مما في هذه الذبيحة. كذلك قالوا، وهذه تحصل كذلك عند المزارعين كثيرا، لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية، من الفروع كذلك، قبل أن يستحصد الزرع إيش يفعل؟ انتهت الإيجار والزرع باقي على حصاده فترة، ما الذي يفعل هنا؟ الضرر ماذا؟ يزال، ولا ضرر ولا ضرار، ومشقة تجلب تيسير. قالوا: تبقى في يد المستأجر كذا بالمجال. لا، الشريعة ما جاءت لا الضرر على صاحب الأرض ولا الضرر على المزارع. قالوا: تبقى في يد المستأجر بأجرة المثل حتى يستحصد الزرع، منعا لضرر المستأجر بقلع الزرع قبل أوانه. كذلك ذكروا أشياء أخرى، يعني مثلا جوالي، هذا الجوال الحين لو أني كسرته ثم جاء صاحب الجوال وكسر جوالي، قال: هذه بتلك. قال الفقهاء رحمهم الله: من أتلف مال غيره لا يجوز أن يقابل بإتلاف ماله، لأن ذلك من توسيع الضرر والأصل الضرر إيش؟ يزال، لأن ذلك من توسيع الضرر بلا منفعة، اعلموا، بلا، قد يكون هناك منفعة إيش؟ تعزير، انظروا القيود، بلا منفعة، وأفضل منه تضمين المتلف أنه يأتي بجوال إيش؟ جديد، فإن فيه نفعا بتعويض المضرور وتحويل الضرر نفسه إلى حساب المتعدي. من القواعد المندرجة هي المسألة كم؟ الثالثة أو الرابعة؟ نبني على الأقل، الرابعة خلاص زين، يخليه الرابع يصير. القاعدة الأولى: الضرر يدفع بقدر الإمكان، من قواعد مندرجة، الضرر يدفع بقدر الإمكان. فلا ضرر ولا ضرار، فيجب دفعه قبل وقوعه. إذا قال الفقهاء: الدفع أولى من الرفع. ولها كذلك فروع فقهية ومسائل ارجعوا لها. هذا كان حوالي 7 مسائل، لكن عشان الوقت يمشي. قواعد المندرجة كذلك: الضرر لا يزال بمثله، ومن باب أولى أن يكون بأعلى منه. قال أصحاب القواعد: وهذه القاعدة تعتبر قيدا لقاعدة الضرر يزال. الضرر لا يزال بمثله، قال أصحاب القواعد: هذه القاعدة المندرجة تعتبر قيدا للقاعدة الأم: الضرر يزال. فإزالة الضرر لا يجوز أن تكون بإحداث ضرر إيش؟ مثله. لذلك قال السبكي في الأشباه والنظائر: الضرر لا يزال بالضرر، وهو كعائد لعود على قولهم الضرر يزال، أي يزال ولكن بلا ضرر. فشأنهما شأن الأخص مع الأعم في الحقيقة، بل هم سواء، لأنه لو أزيل بالضرر لما صدق أن يقال عليه الضرر يزال. كذلك من القواعد المندرجة سندخلها سريعا: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. ومن القواعد: اختيار أهون الشرين أو أخف الضررين. كذلك في باب المصالح والمفاسد: ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هو داخل كذلك إيش في هذا الباب، في مفسدتان، في مصلحتان، في مصلحة ومفسدة. كل التقسيمات في باب المصالح والمفاسد هي داخلة في الضرر، في الضرر يزال. ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح. هناك كلام طويل لكن نكتفي بهذا هنا. القاعدة الأخيرة الخامسة، ولا يبقى لنا ربع ساعة ولا لا؟ هذه القاعدة، القاعدة الخامسة، القاعدة العادة محكمة، وهي آخر القواعد الخمسة الكبرى. هذه القاعدة من القواعد الخمسة الكبرى كما هو معلوم لديكم جميعا، وهي آخر القواعد الكبرى التي تعتبر من دعائم الفقه في الشريعة الإسلامية. وهذه القاعدة، القاعدة العادة محكمة، من القواعد المهمة في الفقه الإسلامي، وقد رجع إليها الفقهاء في أمور كثيرة، حتى قال عنها السيوطي في الأشباه والنظائر عنها وفيها، قال: إنها فيها مسائل لا تعد كثرة، لا تعد كثرة. وهي من القواعد، إحدى القواعد الأربع التي رد القاضي حسين الشافعي إليها جميع مذهب الشافعي. وهذه القاعدة دليل على يسر الشريعة ورعاية الشريعة لمصالح المجتمع الإسلامي. ولأهمية هذه القاعدة العادة محكمة، أوجب كثير من أهل العلم على المفتي معرفة عوائد الناس، أوجب كثير من أهل العلم على المفتي معرفة عوائد الناس، بل وسؤال المستفتي عن عوائد بلده إن كانت المسألة لها تعلق بالعرف والعادة، لكي يبنون الجواب على ذلك. فالعادة محكمة، ذلك قال بعض أهل العلم، وهذه القاعدة أيضا لها علاقة بأصول الفقه، وذلك باعتبارها من أدلة الفقه، ومعلوم أنها تشبه أدلة الفقه بحيث أنه يحكم بها في فروع فقهية كثيرة، أدلة إجمالية. ومن أكثر المذاهب أخذا بهذه القاعدة العادة محكمة هم فقهاء المالكية، ومن بعدهم فقهاء الحنفية، بعد ذلك ما جاء عن الشافعية والحنابلة، لكن من أكثر المذاهب أخذا بقاعدة، لك تجد من كلام مالك إيش؟ ليس عليه العمل عند أهل بلدنا. فمن أكثر الفقهاء أخذا بقاعدة العادة محكمة هم المالكية ثم الحنفية ثم بقية المذاهب الفقهية. هذه المسألة الأولى في أهمية هذه القاعدة. المسألة الثانية، معنى القاعدة العادة محكمة. معنى العادة لغة أي الديدن والدأب والاستمرار على الشيء، ومادتها يعني مادة عادة تفيد الرجوع إلى الشيء المرة بعد الأخرى. وأما في الاصطلاح العادة فقيل معنى العادة هي ما استمر الناس عليه على حكم العقول السليمة وعادوا إليه مرة بعد أخرى. وقال ابن نجيم نقل عن بعض أهل العلم، العادة عبارة، إخواني ضبط تعريف العادة مهم حتى بعد ذلك، العادة إيش؟ محكمة. فما هي العادة التي تحكم؟ قال ابن نجيم رحمه الله، العادة عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة. هذا مهم، اعتادوا شرب الخمر عادة محكمة؟ لا. اعتادوا الاختلاط عادة محكمة؟ لا. بعض الناس يقول وقد كان الاختلاط موجود قبل أن يأتي الشيخ عبد الله القرعاوي، قد كان الاختلاط موجود قبل أن يأتي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يعني أنه إذا كان موجودا فهو عندهم عادة، وكانت هذه العادة سارية ثم جاء الشيخ. لا، حتى وإن كان موجود كان الشرك موجود، فليعتبر أن العادة محكمة؟ لا، هذه ما تمشي إلا على السذج، لا تمشي هذه إلا على السذج. فكون الشيء كان موجودا قبل وجود الدعوة السلفية ووجود الدعوة الدعاة إلى الحق والموجهين لا يدل على أن هذه العادة تحكم وتكون هي الحاكمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه. متى الناس كانوا هم الحجة على كتاب الله؟ متى الناس كما جاء عن بعض السلف وقد ذكرها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في الرد على أصحاب الموالد، أنا نسيت الآن من من العلماء المتقدمين من السلف، قال كان يتكلم مع آخر فقال أحد الجالسين لم نسمع بهذا، فقال العالم متى كان العامة حجة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فالشاهد أن هذه العادة سوف نذكرها في الشروط، أن لا تكون العادة مخالفة ليش للشرع فتحكم، العادة محكمة حكم. وقال بعضهم أن العادة هي تكرر الأمر بعد أخرى تكررا يخرج عن كونه واقعا بطريق الاتفاق. وقيل الأمر متكرر من غير علاقة عقلية أو شرعية، وقيل كما قال القرافي غلبة معنى من المعاني على الناس. فكل عادة متكررة سواء كانت صحيحة أو سقيمة تسمى إيش؟ عادة. والعادة إما أن تكون عادة جماعية أو عادة فردية، يقول هذه عادتي. والجماعية كما قال القرافي غلبة معنى من المعاني على إيش؟ على الناس، فهذه عادة جماعية. محكمة في اللغة، ما معنى محكمة؟ اسم مفعول من التحكيم، هو مأخوذ من الحكم، وهو يعني هنا المنع والفصل والقضاء، أي أن العادة قاضية وحاكمة وفاصلة في أمرنا ومانعة من كذا وكذا. ومعنى الشيء محكما أي أن الأمر قد جعل وفوض إليه. ومعنى ذلك اصطلاحا يعني أن المرجع عند التنازع، وذلك بالشروط المعتبرة عند أهل العلم. هل هناك فرق بين العادة والعرف؟ العلماء كذلك ذكروا كلاما طويلا في هذا الباب. المسألة ثالثة، أدلة هذه القاعدة. أدلة هذه القاعدة قال العلماء كل آية أو نص جاء فيه ذكر العرف، كل آية أو حديث جاء فيه ذكر العرف. فكل آية في القرآن أحيل فيها إلى العرف فهي أدلة هذه القاعدة، وأمر بالعرف. قال ابن القيم رحمه الله إن الأخذ بالعرف واجب، لقوله تعالى وأمر بالعرف، ثم ذكر الآية. وقال في موضع آخر من كتاب الطرق الحكمية وأوجبت الشريعة الرجوع إلى العرف عند الاختلاف، الوجوب إلى العرف عند الاختلاف. كذلك في قول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال ابن القيم رحمه الله دخل في قوله جميع الحقوق التي للمرأة وعليها، وأن مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس ويجعلونه معروفا لا منكرا، فيجب على الرجال والنساء. انتهى كلامه. أقول فيجب على الرجال والنساء أن يودي كل واحد منهما ما عليه للآخر بالمعروف، إلى آخر ما جاء في كلام العلماء وكذلك ما نقلته من النصوص في هذا الباب. هذا ما جاء في القرآن من السنة، ما جاء في قصة أبي سفيان مع زوجته هند بنت عتبة. قال هند إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني، وولدي إلا ما أخذته منه وهو لا يعلم. قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. بعض الناس يستدل، بعض النساء يستدل بهذا الحديث ويأخذون بالمنكر، هي 1000 يأخذون 900 ريال، ثم يستدلون بإيش؟ و900 زيادة، يأخذون منها الكماليات والجماليات وبعض الأمور، ثم تقول والله ما يعطيني النفقة، ثم وجدت 1000 ريال فخذي من ماله ما يكفيك وولدك وتقف. نبينا ماذا قال؟ بالمعروف، اتق الله في ماله بالمعروف، هو حصل منه تقصير، فلا يحصل منك كذلك أنت أيضا مؤاخذة وخلاف الشرع. وذكر العلماء قال ابن بطال والعرف عند الفقهاء معمول به، وقال القرطبي وفيه اعتبار العرف في الشرعيات، يعني لما ذكر حديث هند إلى آخره. اتفق الفقهاء رحمهم الله على اعتبار والأخذ بهذه القاعدة، ولكن منهم من توسع ومنهم من لم يتوسع كما مر معنا. المسألة الرابعة: مجالات تحكيم القاعدة وإعمالها، مجالات تحكيم القاعدة وإعمالها. هذه القاعدة تحكم في أمرين وإعمالها في أمرين. الأمر الأول في إنشاء حكم جديد وتأسيسه، مثال ذلك عادات أهل العقار أصحاب السيارات، فإنهم يكون بينهم إيش؟ عرف أن المشتري كذا 2.5% مثلا، البائع كذا، فهذا إنشاء حكم جديد وتأسيسه. طبعا سنذكر الشروط: ألا يخالف شرعا، ألا يخالف إلى آخره. فعند الخلاف اختلف البائع والمشتري، يرجع ليش؟ يرجع لماذا؟ العادة محكمة، العادة محكمة. لا والله ما بعطيك 2.5%، أعطيك 1.5%. لا لا لا، قال البائع تعطيني 5%. لا، العادة إيش؟ محكمة. الأمر الثاني في ضبط وقيد أمر، في ضبط وقيد أمر حكم فيه في الشرع، في ضبط وقيد أمر حكم فيه في الشرع ولم نجد ضابطا شرعيا، فنرجع فيه هنا إلى إيش؟ للعرف، وهو ما يعرف بالحقيقة العرفية. السفر قالوا يرجع فيه إيش؟ العرف. النفقة يرجع فيها. وعلى هذا المسألة الخامسة: العادات والأعراف من حيث اللفظ والفعل تنقسم إلى قسمين. القسم الأول العرف اللفظي، وهو أن يشيع بين الناس استعمال بعض الألفاظ أو التراكيب في معاني معينة، بحيث تصبح تلك الألفاظ هي المتبادرة عند الإطلاق وتعارف الناس عليها لفظا. مثاله إطلاق لفظ الولد. في بعض البلدان يطلق الولد على إيش؟ على الذكر فقط، مع أن لفظ الولد جاء في الشرع يشمل الذكر والأنثى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو أن إنسانا أوصى وصية قال: وهذه الوصية كذا كذا في الأولاد، أولاد فلان هي لأولاد كذا، فإنه ينظر في إيش؟ في العرف. فإن كان مشتهر عندهم العرف على أنه في الذكر فقط، فإن يكون اللفظ هذا من الأعراف التي يعمل بها باللفظ. وأما إذا كان يقصد بها الذكور والإناث فإن هذا باب آخر. كذلك في بعض البلدان يطلق الولد على الرجل، فيقال عن الرجل يا ولد، وينادونه بإيش؟ يا ولد. وهذا العرف موجود عندنا في الجزيرة العربية موجود، ولكن عندنا في الحجاز مثلا أو قد يكون حتى في جيزان ولد إيش؟ تنقيص، حتى أنه قد تحصل بعض الإشكاليات. يأتي أناس من بلد إلى مكة فيقول للبائع يا ولد أعطيني كذا وكذا، ولد كبير يعني رجل كبير، فقل كيف تقول لي ولد؟ ويترك البيع والشراء ويتهاوشون على. فمعرفة عوائد الناس وأعرافهم مهمة خاصة للداعية. العافية عند أهل المغرب، أشياء أخرى كثيرة. فمعرفة عوائد الناس عند يعني تائه، كذلك عند أهل المغرب تائه معلوم، وهي قصة حصلت لنا في عملنا في الهيئات. جاءت امرأة عجوز تبحث عن فندق في المدينة، وجاءت إلى أحد الناس من إخواننا فقالت له يعني أبحث عن فندقي، فقال لها هذا انت تائها. فهي كانت من الجزائر، قالت أنا ما يعني يا فلان ذكرت يعني كلمة، أنا ما تهت في الجزائر، أته في المدينة، إن عندهم على شيء عظيم قبيح، فمعرفة عوائد الناس مهمة، معرفة عوائد الناس مهمة خاصة للداعية، مهمة للغاية، ولو كان الوقت يسمح ذكرنا شيئا من ذلك. كذلك في مثلا في تونس إطلاق البيت على الغرفة، إطلاق البيت على الغرفة، كذلك في بعض دول الخليج إطلاق الدار على الغرفة، وقد هذا يفيد في ماذا؟ بل يفيد في من نذر أن لا يدخل كذا فخالف ودخل كذا، في من حلف أن لا يدخل. العادة إيش نقول؟ محكمة، العادة محكمة. القسم الثاني العادة العملية أو العرف الفعلي، اعتياد الناس بعض الأعمال والأفعال في الأمور في المعاملات أو في غيرها، مثل اعتياد الناس في الأجرة في الشقق، أن تكون أجرة إيش؟ سنوية أو مقسمة على ستة أشهر، هذا نقول العادة إيش؟ العادة الفعلية هنا إيش؟ معتبرة. كذلك في المهور قد يكون عادة إلى أمر معين، أما المهر كله أو مقدم أو مؤخر أو مؤخر كله، فإذا لم يكتب وحصل الخلاف فالعادة إيش؟ محكمة. كذلك في لو أن حصل عند إنسان قال بعتك هذه السيارة بخمسين ألف ريال وهو في جازان والمشتري من اليمن، فلما جاء عند الاستلام للسيارة ولا جاء له ب50,000 ريال يمني، يصح؟ لا، فالعادة محكمة في هذه البلد. المسألة كم؟ وعلى هذا كثير. كذلك ما اعتاده الناس عندما تشتري أثاث، العادة العملية من يأتي بالأثاث؟ صاحب الأثاث. في بلدان لا، الذي يأتي بالأثاث من؟ الذي اشتراه، فيحصل الخلاف فنقول عادة إيش؟ محكمة حسب البلد. والمشروط والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. المسألة السادسة عند التعارض بين اللفظ العرفي واللفظ الشرعي، ما الذي يقدم؟ على قسمين، أن يكون القسم الأول أن يكون اللفظ الشرعي ليس له علاقة وتعلق بالأحكام فيقدم العرف اللفظي على استعمال الشرع، مثل السقف، فإن يعني استعمل في السماء في الشرع، والبساط استعمل في الأرض، والسراج استعمل في الشمس، ولكن هذه الاستعمالات ليس لها تعلق بالأحكام الشرعية. فلو أن إنسانا حلف ألا يجلس على بساط ونجلس، إذا قلنا البساط هو إيش؟ الأرض، فإنه يقول فإننا نقول لا يحنث لو جلس على الأرض، لكن المقصود بالبساط إيش؟ الفرش. وعلى هذا كذلك والأمثلة كثيرة. القسم الثاني أن يعلق الشرع باللفظ أحكاما، فهنا بلا شك أن المقدم استعمال إيش؟ الشرع على العرف. المسألة السابعة عند تعارض العرف واللغة، ما الذي يقدم؟ الراجح أنه يقدم اللفظ العرفي على الحقائق اللغوية، وهذا مذهب الجمهور، قول الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية. وهذه لو حلف شخص أن لا يأكل الشواء، والعرف أن الشواء فقط شواء اللحم، وأما الشواء في اللغة فهو أوسع، فلو أكل شواء سمك يصح أو لا يصح؟ وليس عليه شيء. وكذلك القواعد المندرجة، الإذن العرفي، وهذه قاعدة مهمة، يجري مجرى الإذن اللفظي. الإذن العرفي، الإذن العرفي يجري مجرى الإذن اللفظي. لو أن امرأة تعرف من زوجها أنه يأذن ولو لم يتلفظ، نقول ماذا؟ الإذن العرفي يجري مجرى الإذن اللفظي. لو أن امرأة تعلم من زوجها أنه لا يرضى بهذا ولو لم يتلفظ، الإذن العرفي يجري مجرى الإذن اللفظي. ذلك قال ابن عبد الهادي رحمه الله في مغني ذوي الأفهام: الإذن العرفي كالإذن الحقيقي. نختم بهذه المسألة، شروط اعتبار العادة. الشرط الأول أن يكون العرف مضطردا أو غالبا. قال السيوطي في الأشباه والنظائر: إنما تعتبر العادة إذا اضطردت، فإذا اضطربت فلا، تكون مضطردة أو غالبا. قال السيوطي: إنما تعتبر العادة إذا اضطردت، فإذا اضطربت فلا، يعني تكون العادة أو العرف معمولا به في كل الأوقات، أو يكون سمة غالبة لأهل البلد. الشرط الثاني: العرف الذي تحمل عليه الألفاظ والأعمال إنما هو المقارن السابق دون المتأخر، وإن شئت فقل أن يكون العرف المراد تحكيمه قائما موجودا عند إنشاء التصرف. لذلك قال أهل القواعد: إنما تعتبر العادة إذا كانت سابقة، فلا عبرة بالعادة الطارئة. فمعاملات الناس يجب أن تحمل على ما تعارف عليه وقت إنجازها، يعني في وقت مضى كان الريال بكذا وكذا، ثم الريال نقص أو زاد، يحمل على إيش؟ يلا فالشرط الثاني: العرف الذي تحمل عليه الألفاظ والأعمال إنما هو المقارن السابق دون المتأخر. فالناس في معاملاتهم يجب أن تحمل على ما تعارفوا عليه وقت إنجاز المعاملة، ولا يمكن حمل إطلاقاتهم ومقاصدهم على ما طرأ وحدث من عادات بعد ذلك، ما لم يوجد تصريح بخلافه في وقت المعاملة. وجدت في بعض الأنكحة أن ولي البنت يقول: كذلك لو استجد شيء كذا وكذا وكذا وكذا، وكذلك لو استجد شيء. الأصل ماذا؟ أن العرف الذي كان معمولا به وقت إنجاز المعاملة، لو استجد شيء هذا شرط خارجي، لكن لو ما قاله يبقى على العرف إيش؟ الموجود وقت إنجازي. لو تغير العرف يرجع إلى العرف إيش؟ السابق الذي كان في وقت إنجاز إيش؟ المعاملة. الشرط الثالث: لا يعارض العرف، لا يعارض العرف تصريح بخلافه، فلو عارضه تصريح بخلافه فإن العرف يهمل ويؤخذ بالتصريح. مثاله: أجر سيارة على آخر، مثل الونيت، تعرفون الونيت؟ مثل الونيت تعرفونهم، مثل حوض، سيارة التي لها حوض معروفة، أجر على آخر وقال له المؤجر بشرط ألا تحمل عليها شيئا. العادة أن يحمى عليها أو لا يحمى، لكن هنا جاء إيش؟ تصريح بخلاف إيش؟ العادة. فالتصريح هنا يعمل به والعادة إيش؟ تهمل. لكن لو ما صرح المعروف عرفا كالمشروط شرطا. مثل لو أجر شقة للشخص وقال المؤجر بشرط ألا ينام عندك أحد من العزاب في الليل، يقول والله العادة أن ينامون عندي خلي يقعد. لا، أنت مسلم تبقى على شرطه، إذا عندك شيء أو كلام في وقت إيش؟ الشرط، في وقت الشرط، ما لم يأتي تصريح بخلافه. وآخر الشروط، شرط الرابع، أن لا يعارض العرف نصا شرعيا. مثل لو تعارفوا على الربا وأصبح الربا عندهم عادة والعمل بالربا أصبح عندهم عادة، فهذا لا يقال العادة إيش؟ محكمة، بل نقول إن هذا الأمر وهذا العمل فاسد ومحرم، العبرة بالدليل. لو تعارف أناس على الرقص والاختلاط مع النساء ومضاحكة النساء، والعكس كذلك أن يكون المرأة تضاحك الرجل ويقول هذه عادة في البلد، أقول لها هذه عادة باطلة وفاسدة، وإنما نرجع في ذلك إلى الدليل الشرعي. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأخذنا القواعد على عجل، ولكن إن شاء الله تعالى أنها يعني حصل فيها يعني المقصود. والله تعالى أعلى وأعلم، وإياكم.